الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 57 بعد 107، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف، ويتضمن رسالتين. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي بعنوان رسالة العلم العمل بالعلم، رسالة العمل بالعلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال:
هذا الكتاب كتاب الفوائد للعلاء بن القيم رحمه الله من الكتب المفيدة والمهمة جدا، والتي لا يستغني عنها الإنسان في باب التربية والسلوك، في باب التربية والسلوك، فهو كتاب نافع جدا. وما أحوج الإنسان لا سيما طالب العلم والعالم إلى أن يهذب نفسه وإلى أن يزكي نفسه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه السلف الكرام رحمهم الله، فإنهم هم القدوة الذين يقتدى بهم. وهذا الباب وهو باب التربية، باب الأدب، باب مهم جدا، ولا يمكن إنسان أن ينتفع بالعلم إلا إذا كان على تربية. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يطلبون الأدب كما يطلبون العلم، بل كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، كما قال بعضهم: طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث أو 20 سنة أو كما قال. فكانوا يطلبون الأدب، يطلبون الهدي، يطلبون السمت كما يطلبون العلم. وقد ورد أن عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى قال، وهو ممن لازم الإمام مالكا رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: بأننا انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلمه. فباب الأدب كان بابا عظيما عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، باب العمل بالعلم هذا باب مهم جدا. أما أن الإنسان يحشو نفسه نصوصا ثم لا يعمل بها، هذه تكون حجة عليه؟ لا. ولهذا لا نجد فصلا عند السلف بين علومهم وأعمالهم، ونجد أن العلم جنبا إلى جنب مع العمل. فكانوا رحمه الله أئمة في العلم، وكانوا أئمة في العمل كذلك، والأدب كانوا قدوة رحمهم الله. لم يفتنوا الأمة، وإنما كانوا علماء عاملين بعلمهم، ما كانوا مخالفين لعلمهم، ولهذا باب الأدب باب السلوك باب التربية باب مهم يا أخواني. وأنصح نفسي أخواني ولعل هذا مما أقمنا عليه أسس دعوتنا إلى الله عز وجل منذ أن من الله علينا سبحانه وتعالى بالجلوس مع إخواننا والانتفاع على قدر ما عندنا وهو قدر ضئيل، إلا أننا نركز في دعوتنا على خطين وأصلين ورافدين. الأول تصحيح المعتقد أن نكون على عقيدة السلف، الثاني التربية بطريقة السلف. فعندنا السلفية في عقيدتها، السلفية في أدبها وتربيتها، هذان خطان لا نستغنى عنهما. ومن هنا إذا طلعت الكتب التي نتناولها ونشرحها تجد جل هذه الكتب في هذين الأمرين. ما فائدة علم لا يسلم إلى أدب؟ يكون حجة عليك لا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. ليس كل من أتاه الله القرآن فحفظ نصوصه ولو حفظه بالقراءات المتواترة والشاذة، ثم إنه لا يقيم حدوده ولا يعمل بأحكامه ولا يتأدب بأدابه، هذا لا يمكن أن يكون من أهل القرآن. وقد مر معنا منذ أيام كلام ابن القيم رحمة الله عليه، من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن حفظته فقط ولا يعملون به؟ الذين يحفظون حروفه ويضيعون حدوده؟ أبدا. أهل القرآن هم العالمون به، العاملون به، الذين يعملون به، هؤلاء هم أهل القرآن. كما قال صلى الله عليه وسلم يوطى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. طيب لو لم يحفظ شيئا من القرآن وكان يعمل به ويتحكم إليه، هل يقال القرآن؟ الجواب نعم، ليس يشترط في أهل القرآن الحفظ، لكن أهل القرآن يتفاضلون، فمن حفظ وعلم وعمل وتحاكم وكذا، من توافرت في هذه الأمور أكمل ممن نقص عنده شيء. فلا شك أن الحافظ للقرآن أكمل من غير الحافظ به، لكن كل من أهل القرآن طالما أنه يعمل به وتحكم عليه ويستشفي به، هذا يكون من أهل القرآن. ولو حفظ سورة الفاتحة فقط مع سورة الإخلاص وسورة الكافرون يقرأ بهما في صلاته، لو ما حفظ إلا هذا ولكنه يعمل بالقرآن، فهذا من أهل القرآن. طيب نأتي إلى ما يقابل ذلك، رجل يحفظ القرآن بالقراءات المتوترة والشاذة ولكنه لا يعمل بالقرآن، وإنما يحارب الاعتقاد بالقرآن هذا وبالسنة التي يحفظها من الأحاديث، هل هذا يكون من أهل القرآن؟ الجواب هذا من أعداء القرآن. الجواب هذا المخالف في القرآن، هذا المختلف في القرآن، وليس هو من أهل القرآن. وفيه والقرآن حجة لك أو عليك، فالقرآن حجة على هذا، وهذا عذابه أعظم من عذاب من لم يحفظ، لأنه عرف، لأنه اطلع، لأنه حفظ، وكان ينبغي أن يعمل به ولم يعمل به. تبعتم يا إخواني؟ إذن هذه الفائدة الثانية. الأولى كما قلنا الفائدة الأولى يعني على طالب العلم بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعنى بباب الأدب وأن يعنى بباب التربية وأن يعنى بباب التزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن الأبواب الكثيرة التي نخترق من خلالها باب التربية والأدب. باب التربية والأدب للأسف الشديد كثير من الدعاة إلى الله عز وجل يعني على بصيرة، عندهم العلم وعندهم الحمد لله تأمن عليه من جهة الشبهات، لكن للأسف الشديد يكون الواقع العملي، الواقع التربوي، واقع الأدب للأسف الشديد قد لا يتناسب قط مع مستوى الواقع العلمي في ذلك. فلهذا يكون فتنة، هذا يكون فتنة للناس، بل يحتج به على أهل الحق، بل يطعن في المنهج من خلاله. هذا هو المنهج؟ هذه السلفية؟ هذه السنة؟ هذه أخلاق أهل السنة؟ إن كانت السنة هذه أنا بريء منه، فنفتر الناس بهذا الأمر. ليه؟ لماذا؟ الواجب ماذا؟ الواجب على المسلم أنه لا يتجاوز نص حتى يعمل به. إخواني بارك الله فيكم، تعلمون منذ نعومة أظفاركم طريقة السلف في حفظ القرآن. ماذا كان طريقة السلف في حفظ القرآن؟ كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. وجندب رضي الله عنه قد حدث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. باب التربية. ولذا احنا نسير على خطين متوازيين، عقيدة تكون على عقيدة السلف، تربية وأدب يكون على طريقة السلف. لهذا والحمد لله فإننا أخذنا من كتب ابن القيم بخاصة، وكتب ابن رجب كذلك بخاصة، وكتب يعني التربية من العلماء إن ولله الحمد منها لا يكاد كتاب نعرف هذا الباب إلا وناتي به وندرسه. تجدون مئات الكتب، يعني أذكر يمكن من أكثر من 5-6 سنوات يعني كان يمكن وصلنا إلى أكثر من 400 كتاب في الأدب والتربية. هذا يمكن من 5 سنوات، ما أدري وصلوا إلى كم الآن. يعني هما يكفي هذا يا إخوان بارك الله فيكم، يعني أكثر من 400 كتاب، مش 400 محاضرة ولا 400 مقطع، أكثر من 400 كتاب في التربية والمواعظ والأدب وغير ذلك، لأهمية هذا الأمر. أنا أعلم أن هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا، بل أقول في الواقع الدعوي الناس يحتاجون إلى أدبك أكثر ما يحتاجون إلى علمك. الناس ما تعرف البخاري ولا تعرف مسلما ولا تعرف أحمد، ما حينما تقول حدثنا كذا والحديث رواه فلان رواه علان وإلى آخره، عموم الناس ما عند هذا الأمر. عموم الناس يريد ماذا؟ يريد عملك بما في البخاري، يريد تحكمك لما في البخاري لما في هذه الدواوين. فلهذا يا أخي بارك الله فيك أنصح نفس المقصرة قبلكم وإياكم بأنك اعلم أنك معبر عن هذا المنهج، فلا تسيء إليه بارك الله فيك. يا ليت الإساءة تعود إلى نفسك. اسمه محمد أخطأ، إبراهيم أخطأ، علي أخطأ، هذه سهلة، هذا سهل. المشكلة أن هذا يعود إلى المنهج نفسه. ولهذا أنت تعلمون أن خصوم هذه الدعوة السلفية المباركة لأهل السنة في العالم كله إنما يهجمون على تلك المسالك ويأتون بها ويقولون هذه أخلاق هؤلاء، هذه أخلاق هؤلاء. ولعل يمكن من الأمور البارزة التي جعلت أهل البدع لما مات العلامة الربيع يظهرون بثوب الحكماء يعني وبثوب المؤدبين، ورحم الله شيخ ربيع عالم وكذا، وكنا نختلف معه، يعني كلهم طعنوا غالبا يعني طعنوا في الشيخ ربيع تحت تعزية الشيخ ربيع رحمه الله رحمه، وبعضهم كان يشير إلى أننا ليس من أخلاقنا أن نقول اليوم مستراح منه وكذا. أرادوا أن يقابلوا بين تربيتين وأن يبينوا أنهم هم أصحاب الأخلاق العالية وأصحاب الحكمة وأصحاب الأدب، ما قالوا مثل ما كان يقول المداخل وو إلى آخر ذلك، ولا يعلمون أن هذا دين، وأن هذا أصلا تعزية العلامة الربيع بهذا رد عليهم أصلا. رد عليهم في ماذا؟ لأنكم جرحتم ربيع بن هادي بما لا ينبغي أن تظهروا الترحم عليه، إذ كيف تطعن فيه وهو مخالف فرق أمة الإسلام وأحدث كذا وظلم كثير من دعاة السلفيين وحارب السلفيين بكل جهده، ثم رحمه الله كان عالما. ما يصلح هذا أصلا، هذه الموازنات لا تقبل. من كان بهذا الوصف يقال مستراح منه، لكن الألف تكتب 10 مرات، مستراح دي الألف تكتب 10 مستراح منه مكتوب 10 مرات. اللي مزق السلفيين في العالم هذا، اللي مزق السلفيين واللي فرقهم والذي جعلهم شذر مضر والذي أجهض على الدعوة السلفية يقال رحمه الله ويقال عالم ويقال له جهوده. جهوده في ماذا؟ جهوده في الصد عن سبيل الله؟ جهوده في فتنة الناس؟ جهوده في ماذا؟ فيظن هؤلاء أنهم بذلك ماذا؟ يجاملون لا لا، هذا دين أصلا، دين وميزان لابد أن يخضع إليه كل واحد، شيخ ربيع وغير شيخ ربيع. ولهذا أهل السنة الجماعة لا يجاملون، منهج السنة الجماعة ليس امدحني امدحك، ان ذممتني ذممتك، لا لا ابدا ابدا، قد تمدحني الليل والنهار واذمك، لانك ان مدحتني بحق هذا حق، وان مدحتني بباطل الله حسيبك تأثم. وأنا إن تركت ذمك مع الاستحقاق للذم لأنك مدحتني فهذا انحرافا عن الحق، وإن قلت فيك كلمة الحق وإن مدحتني فهذا استقامة على الحق. التحكم للقواعد وليس العواطف، والتحكم لأصول وليس الأشخاص، هذا هو. فلهذا أقول باب التربية أخواني باب مهم، بارك الله فيكم، باب أدب. أنصح نفسي أخواني الأدب الأدب، هذا كلام السلف. ولو أردت أن تحصى كلام السلف في الأدب أكثر من أن يحصى، وكان يعدونه أولا قبل الطلب. الأدب قبل الطلب، طلب العلم. طلبنا، كان بعضهم يقول طلبت الأدب أو الهدية سنتين، يعني صار يطلب، فكان يطلب. ولهذا كانوا إذا أتوا شيخا يطلبون على ذي العلم، ينظرون إلى سمته الأول، ينظرون إلى سمته، إلى عبادته، إلى ديانته، ينظرون لهذا، لأن الإنسان يتأثر بشيخ يا أخوان. إن كان شيخه كذابا يوشك أن يتسلل كذبه إليه، أو غير منصف، أو يشخصن المسائل، يجعلها مسائل شخصية، هذا قد يؤثر عليك. ولهذا غالبا كده، غالبا تجد أن الطالب إنما هو نبتة لشيخه، إن كان حسنا فحسن، وإن كان والعياذ بالله شرا فشر. فلهذا نقول مسألة الأدب مسألة مهمة جدا. فمن الكتب المهمة وقد الحمد لله علقنا عليه وفرغنا، وكنا دائما نوصي أن كتاب الفوائد، كتاب الفوائد المقيم، هذا كتاب شباك السرير، يعني ليس كتاب المكتبة. في كتاب يكون في المكتبة، في كتاب على المكتب، في كتاب في شباك السرير، في كتاب في جيبك مت كن مت. فمن الكتب التي تكون في شباك السرير عندك، يعني قريبة من رأسك جدا، لأنك هتطلع عليها باستمرار قبل ما تنام تأخذ فائدة. ومما يميز هذا الكتاب أن العلامة ابن القيم صار فيه على عشوائية، لكن ليس عشوائية تنتقد، عشوائية تنتقى، وليس عشوائية تنتقد، بمعنى أنه كان في بستان جمع لك كل الثمرات، خذ هذه الثمرة وبعدين يعطيك ثمرة أخرى فتجد طعم آخر، ثم ثمرة ثالثة، ثم ثمرة رابعة، فتجد موضوعات ليس بينها الترابط. هو قصد هذا، قصد هذا. ولهذا بعض طلبة العلم أو بعض الناس حاول أن يعيد ترتيب كتاب الفوائد على حسب أبواب، على هو أصلا هذه ميزة، هذه ميزة، هذه ميزة، ميزة أن ينتقل بك من إلى فائدة في كذا، ثم فائدة أخرى هناك، ثم فائدة ثالثة كذا، ثم فائدة رابعة. هو هذا مقصد ابن القيم رحمة الله عليه، ما يستطيع أن يرتب كتابه، عنده كتبه كلها مرتبة، لكن لماذا وضع هذا الكتاب على هذا النسق؟ هو يريد كذا، يريد أن يربك في باب ثم ينتقل بك إلى باب آخر. فلهذا كتاب الفوائد كتاب يوضع فين يا أخوان؟ شباك السرير عندك تحت رأسك. إذا سريرك ما فيه شباك يبقى بجوارك، يبقى بجوارك. المهم أنه هو يوضع بجوار السرير مباشرة. كل يوم تربي نفسك بقاعدة وتأملها، والله كلمات عميقة، ما أعمق لك مرة معنى الكلمات، أقسم بالله أن الكلمة من هذه تبني أمة لو أخذتها، تبني أمة. ويقولون السلفيون ما عندهم تربية، السلفيون علمهم أجوف، عقيدة وبدع ورد على أهل الأهواء، أنتم والله ما تعرفون، والله ما تعرفون السلفية، والله السلفية قمة الرحمة، والله السلفية قمة المواعظ والأدب، والله السلفية قمة الرفق. لكن السلفية كما وصفهم الله عز وجل، لأن السلفية الإسلام الذي جاء به النبي محمد رسول الله والذين معه، شداء على الكفار ورحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. فهؤلاء هم هذا السلفية، لا فرق بين سلفية وما أنا عليه اليوم أصحابي. السلفيات المخترعة هذه التي كلها مؤسس وكلها أصول وطريقة وهكذا، لا يا أخواني. حينما نقول السلفية حيث ما ذكرنا السلفية فهي الجماعة، فهي ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن انتبه لا تسب السلفية، لأن هذا دين محمد والصحابة. هتقول ما أنا على دين محمد صحابة، نقول إذن أنت سلفي، أليس هؤلاء سلفك؟ الجواب بلى. إذن طيب لماذا تسب؟ تريد أن تسب واحدا لأنه أخطأ؟ هذا واحد، لكن ما لي ذنب السلفية؟ أما أنهم يقولون السلفيون يفعلون هذا. انظر للسلفيين اليوم، السلفيون في مقابل إخوان، لا إخواني، السلفية في مقابل 72 طائفة. أرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة. السلفية التي نقصدها ليست في مقابل الإخوان، سلفية وإخوان، الإخوان السلفيون، لا إخوان، السلفيون والثنتان والسبعون طائفة. السلفية في مقابل 72 طائفة. ليه؟ لأنك تضع بين قوسين، السلفية الجماعة في مقابل 72 طائفة، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. أحرك ما تثبتها إيش يعني. هذا هو. إنما اليوم هو حينما يحارب السلفية يحارب أشخاصا، حارب مثلا برهامي دعا السلفية كما يقال، يحارب كذا. لا، إحنا نقصد السلفية التي هي بين قوسين الجماعة. فلهذا سلفي السلفية في مقابل 72 طائفة، وليس السلفية التي هي في مقابل الإخوان. ليست السلفية التي أسسها محمد حامد فقي والإخوان أسسها حسن البنا، لا، إنما محمد حامد فقي أسس بالسلفية وليس أسس السلفية. محمد حامد فقي أسس بالسلفية وليس أسس السلفية، إلا إذا أردنا أنه مجدد لها، يعني أنه جدد هذه الدعوة. فنعم، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن حاجتنا إلى الأدب حاجة ماسة أخواني، حاجتنا إلى الأدب حاجة ماسة. ولهذا كما نقول أشهر ما نعنى به هو هذا. الحمد لله كل العلوم نعنى بها، تفسير عشرات، والحمد لله كتب الفقه عشرات، كتب الحديث بالمئات، يعني الحمد لله. لكن هذا كله بينصهر فيه ويسير فيه خطين، خط السلفية النقية والعقيدة السنية لا يتنازل عن لفظ فيها فضلا عن معنى. نقول سلفيات، هذه أيضا سلفية تعود إلى ألفاظ وقوالب صحيحة موروثة، ثم فهوم ومعاني صحيحة موروثة. كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، قال: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى نبدأ من اللفظ والقالب ثم نعبئه بالمعنى الصحيح. ما نقول هنا، يعني هنا لا نسقط القاعدة المعروفة التي هي: ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. في السلفية نقول إيه؟ العبرة بالأسامي والمباني والحقائق والمعاني. تبادلوا إخواني، اكتبوها كده ملاحظة. يشتهر القاعدة هذه: ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. وهذه القاعدة صحيحة، هذه القاعدة صحيحة في كثير من الأبواب، معتمدة في كثير من الأبواب، حتى إذا جئنا إلى باب السلفية والسنية ومعتقد أهل السنة، قلنا حينئذ إن العبرة في المنهج السلفي، إن العبرة في المنهج السلفي وتصوره بالأسامي والمباني والحقائق والمعاني، والحقائق والمعاني. العبرة بماذا؟ بالجميع. العبرة بالجميع، لفظ شرعي، فهم شرعي، الإيمان، الإسلام، البدعة، السنة، كل هذا، الكفر، الإيمان، كل هذه ألفاظ ندبع فيها المنهج السلفي، والمعاني ندبع فيها المنهج السلفي. طب سؤال نكتبه أيضا: من أين يؤخذ الأسامي والمباني والحقائق والمعاني وما مصدر ذلك كله في المنهج السلفي؟ الجواب: المصدر ينقسم إلى قسمين. واحد: الكتاب والسنة، يعني الألفاظ التي جاءت في الكتاب جاءت في السنة. اثنان: ألفاظ السلف ولو لم يكن منصوصا عليها ولو لم يكن منصوصا عليها في الكتاب والسنة. لأنها ألفاظ السلف التي اتفقوا عليها فتكون معصومة من الخطأ، وهي أيضا شارحة لما في الكتاب والسنة، ليست مخالفة لما في الكتاب والسنة، ليست مخالفة لما في الكتاب والسنة، إنما هي شارحة. يعني قد يقول قال يا شيخ، هل السلف ممكن أن يأتوا بألفاظ أو كذا ليس في الكتاب والسنة؟ يعني كيف يكون حق ليس في الكتاب والسنة؟ نقول هذا شرح. يعني حينما يقول السلف الرحمن على عرشي مثلا بذاته، لا نجد هذه اللفظة لا في الكتاب ولا في السنة بذاته، لكن هل هي خارج عن كتاب السنة؟ أبدا، لأن الله حينما قال الرحمن على عرش سواء، الرحمن بذاته وأسمائه وصفاته، ما تحتاج. لكن لما وجد من يقول نثبت علو الصفات ولا نثبت علو الذات، نعم قرر السلف أن نثبت علو الذات والصفات، فنبهوا على ماذا؟ على بذات. لما أنكر أهل البدع ماذا؟ العلو بذاته، فاحتاجوا إلى النص بذاته. لكن هل أضافه؟ ما أضاف. أنا حينما أقول أنا اليوم شرحت مثلا هنا في كذا وكذا، شرحت يوم واحد قال لا أنت ما رحتش اليوم، أقول يا أخي أنا رحت، أنا لا ما كنت أنت، هذا غيرك. يا أخي أنا ذهبت اليوم بنفسي، أنا شرحت بنفسي اليوم. طيب حينما أقول أنا شرحت اليوم أحتاج بنفسي؟ حينما أقول أنا حضرت اليوم أحتاج بنفسي؟ حضرت وشرحت يعني بنفسي طبعا بذاتي. لكن لما وجد من ينكر أنني كنت أنا الموجود، قلت والله بنفسي. ومن هنا جاءت التأكيدات في الأسلوب العربي: جاء القائد نفسه عينه، نحن نرد على جميع على المبتدعين أجمعين، أكتعين، أبتعين، أبصعين، هات كل المؤكدات. إذن عندنا توكيدات إذا أردت أن تؤكد شيء. ومن هنا كان شيخنا الأطرم حينما كان يأتي الواحد يقرأ فيقول مثلا مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد، يقول لا قل أجمعين، قل أجمعين على آله وصحبه، ما تميز على آله وصحبه. عند الخوارج صحب يترضون عنهم وصحب يكفرون، عند الروافض صحب يترضون عنهم وصحب يكفرون. ما الذي يرفع لك البراءة من المنهجين؟ أن تقول وعلى آله وأصحابه ماذا؟ أجمعين. أجمعين كلمة أجمعين تبرأت بهذا من المنهجين، من منهج الروافض لأنهم لا يترضون على الصحابة أجمعين، ومن منهج الخوارج لأنهم لا يترضون على الصحابة أجمعين. هذه كلمات تكون فوائد الإنسان ينتفع بها يا أخوان، ينتفع ثم يحولها إلى فائدة كلية. إذن المنهج السلفي في ألفاظ يعتمد على ماذا؟ يعتمد على كتاب وسنة، ألفاظ جاء بكتاب وسنة، وعلى ألفاظ إيه؟ ها؟ سلفية وردت عن السلف الصالح. طيب سؤال، ما مصدر المعاني أو الحقائق والمعاني عند السلف؟ ما مصدر الحقائق والمعاني؟ الجواب، مصدر الحقائق والمعاني واحد، ما ورد في الكتاب والسنة بيانه. اثنان، ما ورد في فهم السلف بيانه، كتاب وسنة بيانوا أشياء، مثل النبي لما بيان معنى الظلم في قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في حديث ابن مسعود في الصحيح، ومثل ما جاء في الكتاب مالك يوم الدين، وفي آية أخرى قال وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والملك يومئذ لله، نعم، والأمر يومئذ لله. ثم ما جاء في فهم السلف فيما هم عليه. طيب مسألة تتعلق بهذا الباب حتى يكون يعني النقطة ضيت تمت. ما حكم ما ورد عن بعض السلف، ما حكم ورد عن بعض السلف مما هو مخالف لعقيدة السلف؟ هل يكون قولا للسلف لأن المتكلم به سلفي أو ماذا؟ الجواب، في كل ما سبق بيانه من مصدر الألفاظ والمعاني، المقصود به ما أجمعت عليه الأمة. أما ما ورد عن بعضهم مما خالف الحق فإنه لا ينسب إلى السلف، وإنما يخطأ صاحبه. ففرق بين المقرر عند السلف، بين المقرر عند السلف وبين ما ورد عن بعضهم مما خالف. فهذا الكتاب كتاب الفوائد، كتاب ماتع، ننصح به. نعم نعم ما ورد عن سلف مما نقل مما لا يعلم لهم في ذلك مخالف، كتب أهل العلم، كتب السلف فيها الأدب، أن هذا أدب كذا وأن هذا أدب كذا منقول، لأنك أنت لا تنكر على إخوانك شيئا إلا إذا كان معك الدليل. نسبة ذلك السلف ليس فهمك أنت لمعنى السلف، لا، فهم السلف تنقل، كان أحمد يقول، كان أحمد يرى. نعم ما أدري، متهيألي شوف كده مثلا، جرب كده. فيبقى إذا لما أقول هذا فهم السلف أو هذا هي تربية السلف أو إلى آخره، لابد أن تكون منقولة، يكون عندك أنت نقل، يكون هذا عندك نقل في ذلك حتى تنكر على إخوانك. نعم نعم نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. يقول ابن القيم: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. قل ابن القيم: ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، بمثل قلة الأدب. ذكر في المدارج. نعم. واو، هذا كلمة طيبة أيضا. أبو بكر بن عياش يقول: الدخول في العلم سهل، الدخول في العلم سهل، لكن الخروج منه إلى الله شديد، لكن الخروج منه إلى الله شديد. هذه كلمة حية. الدخول إلى العلم سهل، معروف، احفظ هذا، ذكر هذه. إنما الدخول من العلم إلى الله عز وجل لتكون فعلا عاملا بهذا العلم، عابدا ربك عز وجل بهذا العلم، هذا إيه؟ هذا شاق، هذا شديد، هذا إنما يحصله القلة. يعني نقول يا أخواني، الذي يعتني بالعلم ويطلبه في الناس ماذا؟ القلة في الناس. من الذي يطلب العلم في الناس؟ إن قلنا في المليون واحد، مليون؟ لا طبعا. هل عندك مليون طالب علم؟ يعني احنا ماذا كنا عندنا في مصر مثلا 1,200,000 مثلا طالب علم؟ طبعا طالب علم، طالب علم، مش طالب، لا طالب علم على طريقة السلف وكذا، يوجد. طيب، والخارجون من العلم إلى الله عز وجل الذين انتفعوا بالعلم من الذين طلبوا نادرون. فطلاب العلم قليلون، والعاملون بالعلم نادرون. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إخواني بارك فيكم، والله هذه حقائق، صح ولا لا؟ صح. عندما تتكلم الآن تقول في 100 مليون، طيب إيه رأيك لو جعلنا النسبة في 2 مليار؟ يعني أنتم علموني الآن وأعلموني بأهل السنة الكبار، العلماء الكبار، في 2 مليار. نعم. واحد، علموني كده. نعم. واحد، اثنين. لا، ما ابن عثيمين مات. ثلاثة. ثلاثة. ما احنا، هو ما احنا الفوزان واحد والعباد اثنين. ثلاثة، أربعة، خمسة. هنبدأ بعد كده بقى ايه؟ انت تعتبر واحد معين، انا لا اعتبر، انت تعتبر كذا، يعني هننتقل بقى من المتفق عليه الى في خير. انا بتكلم عن ماذا؟ العلماء الكبار، المستوى الكبير، طلاب العلم فيهم خير وبركة ولا تخلو بلد، الحمد لله، منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم عن المستوى، مستوى معين. هذا يعني انتم الان وقفتوا عن 2-3-4 مثلا، احنا نتكلم عن 2 مليار مسلم، 2 مليار مسلم، هذا يدل عليه يا اخواني بارك الله فيكم. طيب ننزل لرد طلاب العلم. طيب نقدر نعد من كل بلد، بلد جمهورية او مملكة، نعد مثلا 100 طالب علم على طريقة الكبار ينشر السلفية، هنا هناك 100، يبقى احنا عندنا 100 زائد 100، 100 في مصر، 100 في السودان، 200، 300، 400، 500، 600، عدينا 2000، هو 20 بلد ب2000 ما شاء الله. ها ها، هذا نجده ايضا قليل، لا يصل الى هذا العدد. اقصد ايضا طلاب العلم المبرزين الذين يعتبرون ماذا؟ الصف الثاني كما يقال، فنجدهم كذا. هذا بالنسبة للمليارات، هذه نسبة لا يخرجها الى ادق الايه؟ ادق يعني الحاسوب كما يقال. يبقى كم؟ هتقول 1%؟ هتقول نصف 1%؟ هتقول ربع 1%؟ هذه مسألة إذن يا إخواني حقيقة لابد أن نقول بها. لا يفهم بقى أن احنا بنطعن وأن احنا لا نرى، لا يا إخواني، الخير موجود الحمد لله، خير موجود. ليه بقى؟ لأنه لو وجد الواحد، الواحد يؤثر في الأمة. لكن احنا نتكلم جات عدد، أما الأمة لو لم يكن فيها إلا 1-2-3-4-5، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع الأمة بذلك، لأنه لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحج. نتكلم عن هذا لنبين أن زهد الناس في طلب العلم واضح جدا، لكن الذي يتأدى بالعلم ويحمل بالعلم ويخرج من هذا العلم إلى الله، هذا أنظر من النادر. ولهذا كلمة الحقيقة أبي بكر بن عياش كلمة قوية جدا جدا، وهي أنه الداخلون إلى العلم أو الدخول إلى العلم سهل، لكن الخروج منه إلى الله شديد. كلمة جيدة، من يعيدها؟ ها؟ ما معناها؟ اشرح. سهل هو طبعا مش لا، ما نقولش كده، ما نجيش نفصل نقول اي حد يطلب علم، لا، الدخول الى علم سهل. لما نقول سهل فباعتبار الخروج منه، انتبهوا، كل سهل له معنى بحسب السياق، كل سهل له معنى بحسب الايه. يعني لما تقول له شاب دلوقتي انك تتزوج سهل، لكنك تنجح في زواجك صعب. هو سهل والواحد يتزوج اليوم سهل في نفسه ليس سهلا، لكن اذا قست بماذا؟ بالنجاح في الزواج، ده صعب. تقول مثلا وليكن مثلا ايه، انك انت تجيب رئيس بلد وتحط البلد ده رئيس سهل، لكن كنت يبقى الرئيس مثلا موفق وكذا صعب. فكلمة سهل وصعب بتبقى نسبية، بيبقى هنا في مقابلة، في مقابلة انك تشتري اراضي سهل، لكن انك انت تستصلحها ويبقى كده صعب. انك تلاقي نهضة شقة سهل، لكنك انت بقى صعب. فكلمة سهل هذه نسبية، وإلا فالدخول علم ليس سهلا في نفسه. دخول في علم من الذي يدخل؟ كما قلنا القل، لكن بالنسبة للخروج منه إلى الله هذا صعب جدا، هذا هو الشديد. يبقى هذا بالنسبة، ولذا احنا عبرنا بالقلة في الداخلين إلى العلم وبالندرة في الخارجين منه إلى الله عز وجل. هذه كلمة حية عظيمة والله، لو لم يأتينا اليوم إلا هي والله لكفى يا إخوان، لأن التربية بالكلمات، التربية بالكلمات. كان الواحد تكفي الكلمة. عبد الله بن وهب قال له الشيخ، لو تأتي عبد الرحمن نهوت بحيث يبقى الإخوة، عبد الرحمن عبد الله بن وهب، قيل له شوف توجه عبد الله بن وهب من إلى في العلم بكلمة شيخ، ماذا قال الشيخ؟ قال يا عبد الله بن وهب، لما سأل عن أشياء قال يا عبد الله بن وهب أطلب العلم. قال ماذا؟ أطلب العلم. قال أطلب العلم، بس توجه، لأنه يعرف ما معنى أطلب العلم، ما معنى أطلب العلم. فالله المستعان، الأمر حقيقة ليس سهلا. نعم نعم، قال كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملئا، فخرج شعبة فاتكأ عليه. اتكأ عليه، شعبة كان يبيع الطلاب، يأتي الطلاب من كل مكان، فخرج وجد بقى مئات الطلاب بل يمكن آلاف الطلاب، فاتكأ على أحد الناس معه وقال انظر إلى هذا الجمع. ها، قال ترى كل هؤلاء سيخرجون محدثين علماء، الالاف دي او المئات دي كلهم سيكونون علماء؟ قال صدقت. ها، ثم قال انظر بقى للنسبه، قال صدقت ولا خمس، ولا خمسه، ولا خمسه من هذه المئات والالاف، ولا خمسه. ده هذا في زمن مين؟ هذا في زمن مين يا اخواني؟ هذا في زمن شعبة. وما أدرك ما زمن شعبة؟ قل بيتي لو تجد في من يحدث، فضلا عن حارة، فضلا عن بلد، فضلا عن إلى آخره. صح يا إخوان؟ يعني زمن، زمن تسأل الواحد عن شيوخي مثلا، هذا البخاري يقول لك ماذا؟ لقيت أكثر من ألف رجل شيخ. هذا أبو حاتم بصري 3000 شيخ. هذا غيره 4-5، يعني أكثر من علمته له 7000 شيخ يا رضا، 7000 شيخ. احنا النهاردة ده يوم كانت الأمة كام؟ اما واحد يبقى له 7000 شيخ، النهاردة انت لك 7000 ايه بقى؟ في دعوة بلد فيها 7000 كل شيخ وطالب ومحب و... فسبحان الله يعني الأمور. ومع ذلك يقول ها هل يخرج من هؤلاء 5؟ ما يخرج من هؤلاء 5. طيب وفعلا ها نعم شوف ليه شعبة بيعاني هذا، تجد نعم يقبل في الأول ويكتب وبعدين مع ذلك تأتي المشاغل، تأتي ليه مشاغل، يتزوج خلاص يترك، عنده مشروع يترك وكذا، ما كل واحد يتسمن. ولهذا مثلا تجد من أبنائه في الصغر ما شاء الله والحفظ والأدب والحلق، وبعدين ولد كبر ولد بدأ يطلع له لحية، الولد صار له رفقة، الولد صار له ابتعد. تجد أبنائنا جميعا أبنائنا يبدأون يولدون في حجور الدروس، ثم كلما يكبر تكبر معه إيه؟ عقليات شوية، ويصبح له أصدقاء ويصبح له ما أدري إيه وي وي وإلى آخره، ثم ينتهي الأمر. كذلك الطلاب، تجد الطالب يدخل شديدا في الأول ثم سرعان. ولهذا للأسف الشديد شيء نسمعه للأسف الشديد من كثير منا، تجد الواحد بعد 20 سنة يقول لأخي سبحان الله الواحد أول ما استقام كان يشعر بطعم القرآن، كان يشعر بطعم الواحد سبحان الله. المفترض يا إخوان يعني أنت من 26 بعد 20 سنة تتمنى اليوم الأول في استقامتك، بعد 20 سنة تتمنى اليوم الأول في طلبك، كان الواحد حريص والله كان الشيخ فلان يجي نجلس ونكتب وكان الواحد بيحفظه سبحان الله كدنا بقى. المفترض أن اضرب بقى هذا الهمة اللي كانت عندنا في أول يوم في 20 سنة، صح ولا يا أخوان؟ لكن كلنا ذاك الرجل الذي يقول هذا الآن، كلنا ذاك الرجل الذي يقول كنت، لكن الأئمة لا، الأئمة لا يا أخواني. قيل قال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عملي شيئا، ما قدر أن يزيد في عمل شيء، لو قيل إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمل شيء. وقال بعضهم في بعض العلم ما مر يوم عليه إلا وكان خيرا من اليوم الذي قبله، وقال بعضهم لا بارك الله في شمس يوم طلعت علي فلم أزدد فيه علما. يبقى السلف كان عندهم التربية دي التراكمية كما يقال، اليوم الأول أنت عندك كذا، اليوم الثاني أحسن، ضعف، الثالث ضعف، الرابع ضعف، يبقى بعد 20 سنة يكون ماذا؟ إنما احنا إلى الآن أكثرنا يقول سبحان الله كان الواحد في بداية حياتي كذا، كان الواحد يشعر بكذا، كان الواحد عنده حلو والله يا شيخ كنت أجلس أحفظ الصورة هذه في مجلس واحد، اليوم لا 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 انشغلنا وأولدنا و و و إلى آخره. هذا هذه ظاهرة موجودة، إيه سببه يا أخوان؟ أكيد لا أسباب، أكيد لا أسباب. السبب الثقب الأول، إيه حكاية الثقب الأول؟ إيه حكاية الثقب الأول ده؟ حكاية الثقب الأول أنك سمحت أن يخترق جدار هذا هذه الاستقامة ثقب، يعني سمحت الانشغال، قللت شيء، فلما كان ثقبا وتهاونت فيه صار خرقا، ثم إلى آخر ذلك حتى صار مهلهلا. يبقى إذن عندنا التهاون بالثقب الأول، لكن لو قلنا الإنسان لما نزل المستوى أدنى شيء قال لا أنا مر أمسا انشغلت فعلا اليوم بجيب مضاعف، لا اليوم أنا تعبان مش رح درس أنا يعني تعبان، الله قوم نفض عنك النوم وقم قف على الطريق وروح نام في الدرس، بس لا تترك الدرس، روح نام في الدرس، اعمل كمادات، لكن لا تتخلف، لأنه التخلف يبدأ باليوم الأول. احرص ألا يكون هناك اليوم الأول هذا، احرص ألا يكون هناك ثقب يخترق هذا الجدار. لهذا نقول طالب العلم يومياته ها واحد حفظ مراجعة مذكرة ملازمة، لازم تسمع علماء يوميا، لازم طبعا محدش بقى لازم يعني هيأثم. احنا نتكلم في باب طلب. اركان طلب، باب هذا همة، باب طلب، عبودية، زوجة، اولاد، رزق، كل شيء. احرص ان معظم النار من مستصغر الشرر، فلا تستعين بهذه الشرر في اي باب بقى من الابواب. اليوم مرة نظرة كده، اليوم نظرة، انت كنت عفيفا، كنت ما تنظر الى النساء اليوم يعني. طيب الان وضعتها خرقة، يا عدت بقى تندم وتلوم نفسك والله لن افعل. الطريق ده لا، الطريق ده ما عادش اروح منه، بيطلع منه الجامعات ولا بيطلع منه دبلوم التجارة والصناعة والزراعة، ثلاثة مع بعض. يبقى بلاش الطريق ده، انا عندي الطريق الايه الثاني. وتندم حينئذ يرجى لك خير، لكن المشكلة انك تهاونت ولم تعاتب نفسك. فهي البداية هكذا اخواني، معظم النار من مستصغري الشرف، تبدأ بالنظر ثم تنتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذب، كما قال النبي في حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظ من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وهكذا انظر حتى أقرر لك هذا الكلام الذي أقول لك. هذا ابن القاسم تلميذ مالك يتزوج، تحمل امرأته، يرحل إلى مالك والحمل هذا موجود، يرحل إلى مالك يطلب على يدي العلم في المدينة. أين كان مكان ابن القاسم؟ باب مالك، العتبة، اجلس حتى أخرج مالك فاسأل إلى آخره. حتى قالت الجارية له يوما، لأنه كان قد نام فلم يتفطن إلى مالك إذ خرج، فقالت الجارية وقد خرجت، نعم خرجت، فقالت: قم يا، قد سبقك مولاك المسجد، تظن عبد عنده، مالك ما أجر واحد عنده. ما يقول ابن وهب كان ينافس ابن القاسم، يقول: ما سبقته يوم، يعني ما أتيت حلقة مكة إلا وجدته. يقول ابن القاسم نفسه: لزمت باب مالك 17 سنة لم أتجر فيها ولا اشتريت فيها ولا بعت فيها. تخيل، شوف الحزم، هذا هو، هذا الحزم يا اخواني. يبقى هذا من كلام السلف، هذا موجود. حتى كان يوم من الايام فجاء شاب يسأل: فين ابن القاسم؟ فين فين فين؟ قالوا: هذا هو، ذهب اليه، احتضنه. قال: فشممت منه رائحة البنوة. من هو هذا؟ ولده الذي تركه ماذا؟ في بطن أمه. رحق بمن؟ يبقى لازم بابه، لازم بابه، لازم بابه. وأجل منه ومن 10 أمثال ابن عباس، لازم أبواب الصحابة ينام توسد. أجل ابن عباس مرات كذلك موسى عليه الصلاة والسلام الذي يرحل الخضر ثم يلقاه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على من تحب الخبراء؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عرفتم يا إخواني؟ يبقى إذن هذه همة، إياك وثقب، إياك والثقب، إياك والثقب، إياك والشرارة، إياك والشرارة، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. يبقى لا ينبغي التهاون في هذا الباب. ولهذا كان بعضهم يشرب بوله في رحلة إلى الطلب. يشرب ماذا؟ يشرب بوله. ووصل إلى الأمر إخواني، انظر إلى الحرص. هذا سفيان لما كان في لحظات الاحتضار وسمع شيئا فساح بلوح يكتب، قالوا: حتى في هذا الوقت؟ قال: إن مت مت على خير، وإن بقيت فقد كتبت خير. ولقي شيخه الذي أراد أن يحدثه مرة، فلما لقي سلم عليه، قال: حدثني بحديث أبي العشراء. فذكر له الحديث ثم قال: من أنت؟ قال: أنا فلان فلان، أنا سفيان الثوري. قال سفيان: ما منعك أن تسلم علي يا سفيان؟ أولا ما منعك تسلم علي؟ قال له: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. احنا بنتكلم يا اخوان عن ترك سنين يا اخوان، احنا بنتكلم، شوفوا اللحظة، شوفوا اللحظة يا اخواني. وبعضهم كان ينزل كده، كان ينزل البلد يقولك مثلا ايه، آت الشيخ غدا اذا به قد مات يندم. وخذوا هذا، هات قصة ابن فروخ، ها هات هذه القصة، العجب العجب يا اخوان، الحركة بركة والله العظيم. سبحان الله، قد يكون الكلمة التي فيها هدايتك في مجلس او في كذا، يعني لو كنت تركته ما تحولت حياته. هذا ابن فروخ يقول، عبد الله ابن فروخ هذا ذكر القضاء عياض في ترتيب المدارك، يقول: لما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من سليمان بن مهران الأعمش، أمنية جاي الكوفة له، هذا من إفريقية جاي إلى إليه أكثر الأمل أن يسمع منه، فسألت عنه، جاء ورحل إليه وسأل، فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة. خلاص الشيخ وقف الدروس، الأعمش أوقف دروسه. ليه؟ غضب على الطلاب قال لهم: خلاص أنا أنتم محرومون أسبوعين مثلا ولا ثلاثة ولا مدة. يعني أنا وأنت إن رحلنا بركة، طيب لكن لو رحلنا والشيخ أوقف الدروس ماذا نصنع؟ خلاص ارجع واركب تاني وعود إلى بلدك، أليس كذلك؟ والواحد فينا يقول الحمد لله، الحمد لله أنه أهو لعلنا نؤجر على النية. طب ماذا فعل ابن فروخ؟ قال: فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه. روح؟ لا، يجي ويروح، يمكن أقبله، يمكن أكلمه، يروح ويجي يروح ويجي. فلم أقدر على ذلك، ما قبلته، يأس، لا، فجلست يوما على باب أحد جالس يا أخوان. طبعا المناظر دي احنا بنشوفها، بس نراها فين؟ في الدنيا. ياما الواحد راح عشان ياخد مش عارف ايه شيء، مالوش، بات وراح له تاني يوم، مفيش قعد اسبوع، مفيش قعد على بابه، قال لك احسن حاجه شوف اقعد على الباب، ممكن يطلع يعمل كده يجيب كده. الكلام ده مكرر معانا، مش عجيب يعني، الكلام ده مش عجيب، العجيب ان يكون في باب الطلب، لكن ان يكون في باب الدنيا ليس بعجيب. نمنع الارصفه؟ نمنع الارصفه. اختلفنا على من نريد؟ اختلفنا على من نريد. شغلنا في الجبل؟ هنشتغل في الجبل. طلعنا قمه الجبل؟ حفرنا؟ حفرنا. اشتلنا؟ اشتلنا. يا ابن الاكابر، انت مسافر؟ كنت تبقى مسافر واصابعك حمراء، لا اشتلت مره كذا ولا عملت مره، وجالس تصحى من نوم الساعه 2 الظهر تلاقي امك مجهزه لك الغداء وكذا وكذا. ايه اللي حصل لك؟ والله اعمل ايه بقى، الحياه ما تعرف. تسافر اتغير كل حاجه، ايديك دي خلاص بقت خشنه وعايز الدرهم والدينار. فالكلام ده احنا بنجده، الكلام ده ليس غريبا، انما الغريب يا اخوانا ان يكون هذا في باب الطلب. قال: فكنت اختلف الى باب داري لعلي اصل اليه، فلم اقدر عليه، فجلست يوما على بابه وانا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه. يا الله، غريب وجاي وكذا وحرمت من السماع منه. يقول: بينما انا كذلك، اذ فتحت جاريه بابه يوما وخرجت منه، طلعت جاريه فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ جلس لي، عندك شيء؟ تحتاج شيء؟ صدقه ولا شيء يعني؟ ما بالك على بابنا؟ فقلت: انا رجل غريب واعلمته بخبري وجاي استمع من الاعمش وكذا، ورجل غريب قالوا لي وقف الدروس وراح وجاء، ماذا اصنع؟ قالت: واين بلدك؟ قلت: افريقي بعيده. قلت: افريقيه. فانشرحت لي، يعني افريقيه كانها، وقالت: تعرف القيروان؟ تعرف القيروان؟ قلت: انا من اهله. قالت: تعرف دار ابن فروخ؟ يعني كان ملك من السماء نزل. تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: انا هو، انا هو. هذا احنا ممكن كده بقى زي ما بيعملوها كده في الافلام، يبرمج عشان يجيب الايه الحدث بتاعه لكن دي تكون في واقع. يعني تخيل وفين وتطلع جارية يعني وتسأل من أين أنت؟ من أفريقيا. من أفريقيا. طيب أنت من تعرف القيروان؟ أعرف القيروان مثل ما تلقح مثلا كده في أمريكا. أنت منين؟ مثلا من مصر. مصر آه. تعرف كفر شيخ؟ أنا أدنى من كفر شيخ. أول ما أريد تعرف من كفر شيخ تقول ده عارف كفر شيخ بقى. تعرف حزب الخاطر؟ حزب الخاطر؟ أنا من حزب الخاطر. طب تعرف دار الحاج فؤاد البيلي؟ هلا أنا ابنه. تخيل بقى شوف الترتيبات دي كلها. هذا بيذكرني بس مش فيه. أول ما سافرت المملكة عمري ما سافرت أصلا وأنا نازل مطار صاحب بالليل وإحنا هروح مدرسة هروح مدرسة فين ومدرسة دي فين وأصلا هتركب بإيه العملة لسه المفترض غير ما معيش ريالات يعني كل الحاجات دي. طب وفي التليفونات ده اتصل فين والمدرسة إحنا بالليل وأنا طالع مش عارف يعني هبقى فيني ولا أي حاجة. وما كانش أيام التليفونات ده وتربط مع أخ في الرياض يبقى يقابلك الكلام ده ممنوع. كان واحد رايح زي المفقود كده غربة يعني. تخيل بقى وكل الحاجات ده وتعرف الطيارة. أسأل جنبي هي أنت عارف المدرسة دي؟ طب هي في الحي؟ طب إحنا أروح إزاي أعمل إزاي كل الحاجات دي؟ خلاص لسه طالع من باب المطار لقيت أبويا شيخ هشام. شيخ هشام شيخ هشام شيخ هشام أبص لقيت واحد منين من البلد أتاري أخوه قادر أنا بتصل أخوه قاله ده شيخ هشام روح النهاردة مسافة في رحلة كذا جزاه الله خير. هو جاب من نفسه جاب من نفسه وقف قدام باب الايه المطار ده بقى بيبقى فلها فرحة تانية يعني أثر عليك مسافة أصلا هتركب تكسب ايه وازاي وتديله ايه طب تصعد هون طب روح يعني ميت حاجة. تخيل بقى طبعا شتان طبعا بين هذا وذاك لكن أقصد أقول لك الفرحة اللي ممكن تكون عندك في هذا. فقال أنا هو فتأملتني ثم قرت عبد الله قلت نعم وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة فصارعت إلى الأعمش وقالت له إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبر بالباب فأمرها بإدخالي فدخلت وأسكنني قبالة بيته فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أربي منه. الحركة بركة والصادق يرزق. قريب من هذه القصة قصة بقي بن مخلد مع الإمام أحمد رحمه الله. بقي بن مخلد إمام ومسنده أوسع المسانيد تقريبا ورحلاته وصبره في الرحلات معروف. قيل تقريبا رحلة رحلتين في حياته مرة 34 سنة رحلة كده ومرة تقريبا رحلة 20 سنة تقريبا. شوف هذا تجده في ترجمة يمكن يعني معروف. يعني يقول جاء في السير الذهبي أنا بقي بن مخلد الأندلسي كان جل بغيتي ملاقاة الإمام أحمد والأخذ عنه. فخرج من الأندلس على قدميه ماشيا من الأندلس على قدميه ماشيا يقول فلما قربت من بغداد وصلني خبر المحنة التي دارت على الإمام أحمد وعلمت أنه ممنوع الاجتماع إليه والسماع عنه. خلاص ممنوع سماع وكذا ممنوع. قال فاغتممت لذلك غما شديدا فلم أعرج على شيء بل أنزلت متاعي في بيت اقتريته استأجرته ثم أتيت الجامعة الكبير وحضرت بعض الحلق. قال ثم خرجت أستدل على منزل الإمام أحمد. قال فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرف. خرج أحمد من هذا طبعا ما يعرف بقية بن مخلد. فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار وهذا أول دخول البلد وأنا طالب حديث وجامع سنة. يا الله بالله عليك لو واحد لو أعظم شيوخ الدنيا جاءه كده. شوف شوف الترجمة يا إخوان وأنا طالب حديث وجامع سنة. في أغلى من هذا الطالب؟ مثل ما جاء بعض السلف إلى أيضا بعض العلم وقال جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، أنا طالب حديث وجامع سنة. فين نجد هذا اليوم؟ طالع من بيتي يرحل هذه الرحلات تجي على أقدامي ووالأخير عنوانه طالب حديث وجامع سنة، ولم تكن والله الذي لا إله إلا هو رحلتي إلا إليك يا إمام، جئتك قاصدا عامدا. فقال أدخل الممر ولا تقع عليك عين. فدخلت الممر وجاء لي فقال من أين؟ قلت من المغرب الأقصى من الأندلس. فقال إن موضعك لبعيد، وما كان من شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك بعد أن قطعت ما قطعتم، وأنا قريب من بلدك بعد أن قطعت ما قطعت مقبلا نحوك، لكن يا أبا عبد الله هذا أول دخول البلد وأنا مجهول عندكم، حدش يعرفني وأنا مجهول عندكم، فإذا أذنت لي أن آتيك في زي سائل، ما أحد يعرفون، أنا بأتيك في زي سائل شحاذ. قال صار رجل يشحذ ويسأل، فيخرج أحمد فمن الطبيعي ليس بطالب معروف، فمن الطبيعي هي يأتي في ثوب السائل ويدق الباب ويخرج أحمد، أو يدخل لعلهم يطعمون لعلهم يسقون أي شيء من هذا. شوف التفكير والحيلة يا إخواني، الصادق يخرج ألف حيلة لكي يصل إلى مراد الصادق. الصادق، ولذا تجد مثلا إيه الطوارئ، إذا كان كان في مثل يقول إيه الجيش بيقول لك اتصرف كده، اتصرف يبقى عندك كده، اتصرف، شوف طلع نفسك اتصرف. فإذن إذا كان صادقا فإنه يستخرج حيلا كثيرة حتى يصل إلى مراد، إذا ما صلحت هذه صلحت الأخرى. فلهذا ومباشرة قال أنا رجل غريب ولا أعرف أحد من بلد وكذا وكذا، ولعلي أتيك في صورة إيه سائل، فأقول ما يقول السائلون المتسولون، الأجر رحمكم الله. السائل بقول كده، حسنا لله، الأجر رحمكم الله. فتخرج إلى هذا الممر، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث لكان لي فيه خير عظيم. عايز حديث واحد بس، أخذ 10 دقائق وامشي. الأجر رحمكم الله. يا الله، صدق الله فصدقه، صدق الله. إن تصدق الله يصدق. فقتل، وكان قد قال النبي بايعتك على أن أرمها هنا، فنظر إليه فإذا به قد رمي هاهون. فقال الإمام أحمد نعم، على شرط ألا تظهر في الحلق عند أصحاب الحديث، لأنه ظهرت في الحلق عند أصحاب الحديث عرف أنك طالب، لا أنت شحاذ، أنت سائل، لا لك دخل بعلم ولا لك دخل بشيخ. فكنت آخذ، طبعا إذا رزق أحمد لن يحزن على ما يفوته، فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل ورقتي ودواتي في كمي، ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله. قال فيخرج إلي في الممر ويغلق باب الدار ثم يحدثني بالحديثين والثلاثة كرم. ولهذا حسن أدب الطالب وعظم مستوى الطالب وكبير رغبة الطالب يفتح ينابيع العطاء عند الشيخ، لأن تجارة الشيخ إيه؟ فلما يجد بغيته في الطالب لن يبخل، سوء أدب الطالب، زهد الطالب يغلق ويضيق صدر شيخ. فطلب من أحمد الحديثة فأعطاه الحديثين والثلاثة، قال حتى اجتمع لي نحو 300 حديث. قال والتزمت تلك الطريقة حتى زالت المحنة عن الإمام أحمد يوم مات المبتدع وتولى من كان على السنة. قال فظهر الإمام وسمى ذكره وعظم في عيون الناس، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكنت أحضر له فيعرف لي حق صبري، فيعرفني، عارف شكلي، فيعرف لي حق صبري. إذن بما فتح قلب أحمد؟ لا، الصبر. فيعرف لي حق صبري ويعرف لي حق تجلدي في طلب العلم، فإذا رآني هش وبش، وقال تعالى إلي وأفسح لي في مجلسه، يفسح في مجلسه، وأدناني من نفسه وأفسح لي في مجلسه وأدناني من نفسه، ثم قل لطلبة الحديث هذا هو الذي يستحق أن يطلق عليه اسم طالب العلم، ثم يقص عليهم قصتي. قال ثم مرضت يوما من الأيام فزارني الإمام، فما بقي أحد بعد ذلك إلا زارني. يعني قبل أن يزور الإمام خلاص أنا مريض، ما اللي يروح لوحده؟ لما زار الإمام، الإمام زاره، فما بقي أحد إلا زارني شرف. وأجلني الناس لزيارته وخدموني، فواحد يأتيني بفراش، وآخر يأتيني بلحاف، وآخر يأتيني بأطيب الأغذية، وكانوا في تمريضي والله أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم. يا الله أخوان، يكفي هذا أخوان؟ يكفي والله، لو ما استفدنا إلا هذا لكفى. قصتان عظيمتان، لا تنسى ابن فروخ ولا تنسى بقي ابن خلد، هيا ذكر رحلته. ايه لقد الذهبي يقول، وكان بقي يقول لقد غرست لهم الأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. الله أكبر، الله أكبر. وقال بقي أتيت العراق وقد منع أحمد إلى نعم يقول ابن حزم ومسند بقي روى فيه عن 1300 صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. ولو مصنف فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم، الذي قد أربى فيها على مصنف ابن أبي شيبة وعلى مصنف عبد الرزاق وعلى مصنف سعيد المنصور، ثم إنه نوه بذكر تفسير إلى أن قال كان له تفسير يعني كبير. وكان بقي أول من كثر الحديث بالأندلس ونشره وهاجم به شيوخ الأندلس فثاروا عليه، لأنهم كان علمون بالمسائل ومذهب مالك. وكان بقي يفتي بالأثر، فشذ عنهم شذوذا عظيما فعقدوا عليه الشهادات. نعم نعم خلاص يكفي احنا يعني هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل من آثر الدنيا.
إذن كل هذا التعليق إخواني حول مسألة مهمة جدا في حياتنا، ألا وهي ماذا يا إخواني؟ ألا وهي الأدب، طلب الأدب قبل العلم، قدر الأدب قبل العلم. طيب نراجع الفوائد، ماذا استفد؟ راجع الفوائد، ها راجع الفوائد، ها كان السلف يطلبون الأدب قبل العلم. ها اثنان أهل القرآن هم العالمون به العاملون به، فمن حفظه بالقراءة ولم يعمل به فإنه المعاند للقرآن الخارج عن القرآن ليس العالم بالقرآن. ها محمود نعم نعم إياك والتهاون بالشرارة فمعظم النار بمستصغر الشر. ها والخروج منه إلى الله شديد. الدخول إلى العلم سهل والخروج منه إلى الله شديد. هذا أثر من أبي بكر بن عياش عشان تحفظوه. هذا أكثر أثر أبي بكر بن عياش. تفضل. أحسن. طلاب العلم كثيرون لكن العاملون به قليلون. نعم. أو طلاب العلم قليلون والعاملون به نادرون. طلاب العلم قليلون والعاملون به من طلاب العلم نادرون. ها أحسن. الحركة بركة والصادق يرزق. ها رضا. نعم بالصبر تبلغ ما تريد وتحقق ما تريد. لابد من الصبر. ولهذا ماذا قال الخضر لموسى؟ موسى ماذا قال؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. نعم أولي عبد الرحمن. لا أنت كده فتحت على نفسك باب يا عبد الرحمن. طيب إحنا العبارة دي إحنا قلنا علقنا على تعليق لما قلنا عبارة ليس العبرة بالمباني والأسامي وإنما العبرة بحقائق والمعاني. إحنا علقنا على تعليق قلنا إيه لكن في باب إيه بقى؟ في باب العقيدة السلفية العبرة بإيه يا عبد الرحمن؟ العبرة تبقى بكل هذا يا عبد الرحمن. هتبقى العبرة بالأسامي والمباني والحقائق والمعاني. أعد بقى. نقول عبارة ليست العبرة بالأسامي والمباني إنما بحق المعاني عبارة صحيحة في كثير من الأبواب. لكن في باب السلفية يا عبد الرحمن العبرة بإيه؟ ها؟ بالجميع بالأسامي ها؟ والمباني والحقائق والمعاني. ها؟ طيب قولي محمد. نعم نعم يبقى إذن السلفية النقية ثم الأدب المرعي. الأدب والمنهج. منهج أدب بس هذا هو. ليس منهجا دون أدب فقد تكون فتنة وليس أدبا دون منهج فتكون مبتدعا. قد تجد الأدب دون المنهج فيكون مبتدعا وقد تجد المنهج دون الأدب فيكون فتنة. ايه شقاوته إلى بمثل الأدب. نعم. طيب ها رشدي. نعم 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 فائدة العلم إثمار الأدب. نعم ها محمد. وليست لا مش مقابل فرقة وليس السلفية مقابل الإخوان. أما أقول السلفية مقابل الإخوان ليه؟ لأن مشهور كده الإخوان والسلفيون. لا مش دي مش دي مش دي السلفية بتاعت برهامي ضد وجد أغني في الإسكندرية. تمام. إنما السلفية عام السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي ضد جميع الفرق من أول الأمة إلى آخر الزمان. هذه السلفية. نعم ها محمد. نعم فرق بين المتقرر عند السلف وبين الوارد عن بعض السلف. فإذا ورد عن بعض السلف ما يخالف المتقرر فلا يكون قولا آخر للسلف وإنما نخطئه. تبه لأن بعض الناس قد يتورط في خطأ فيقول فلان قال من السلف وأنا معه إذن هذا قول عند السلف. لا ليس قول عند السلف هذا أخطأ. هذا يقال أخطأ. نعم تمام. خليني يوضع كده احسن واحد. نعم كتابه فوائد بن القيم محلوه فين؟ يوضع في شباك السرير. لماذا شباك السرير يا حسن؟ ليكون أقرب إلى رأسك تسحبه وتقرأ فيه، ولأن زوجتك تشاركك في ذلك. يعني اقرأ أنت وزوجتك في هذا. نعمة التربية للزوجين فوائد ابن القيم، نعمة التربية للزوجين فوائد ابن القيم. كثير من مشاكلك مع الزوجة ستحل بفوائد ابن القيم، كثير من أخلاق الزوجة ستتغير بفوائد ابن القيم، كثير من أخلاقك أنت ستتغير بفوائد ابن القيم، كثير من مشاكلك أنت ستتغير بفوائد ابن القيم. زوجة تتربى وتنام معك على فوائد ابن القيم وأنت كذلك، إن شاء الله سيكون هناك زهد في الدنيا، وإن شاء الله سيكون معالج كثير من القضاء. يا أخواني لا نستهين بالعلم، العلم لا تظنوا في المساجد وعلى المنابر، يا أخواني في بيوتنا. لو كانت لغة العلم والسنة وحياة السلف في بيوتنا والله لارتفعت كثير من المشاكل. مش مشكلة المرأة معك إما أنك أنت مقصر في شيء ولا بتفعل شيء، أو أنك صاحب خلق ممكن تشتد عليها وكذا، لكن إذا عرفت منهج السلف وعرفت أن خيركم خيركم لأهله هنا كل شيء، علاج كل شيء اللجوء إلى السلف، الرجوع للسلف. ها أه؟ محمد نعم لا بارك الله فيه ومن طلعت عليه في شمس ولم أزدد في علمه. ها نعم نعم العلماء علماء الأكابر نادرون نادرون نادرون، وطلاب العلم على طريقة الأكابر قليلون. نعم 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 كانوا يطلبون وينظرون إلى سنة الشيخ قبل سنة العلم. ولهذا جاء في ذيل الطبقات أظن أن أحمد رحمه الله قال بأنه لا تجوز الصلاة خلفه مبتدع، والإمام مالك ماذا قال؟ لا يطلب العلم على يد أربعة، خلف الكذاب أقصد. أحمد قال لا يصلى خلف الكذاب، فكيف يتخذ شيخا؟ والإمام مالك ماذا قال؟ لا يطلب العلم على يد أربعة، وذكر منهم الكذاب الذي يكذب على الناس وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. ها شيخ كذاب كيف يكون هذا؟ نعم تفضل. مصدر الألفاظ والمباني أمران، واحد الكتاب والسنة، اثنان ألفاظ السلف تمام. ها طب ومصدر الحقائق والمعاني أيضا ما جاء في كتاب السنة وما جاء عن فهم السلف. طيب نعم هي نعم السلفية قمة الرفق والأدب والجهاد وكل شيء. نعم نعم لا تستهن بالثقب الأول في جدار حياتك واستقامتك وطلبك وكذا، فإنك إن لم تعالجه فورا اتسع فصار خرقا ثم تهلهل الثوب والجدار. نعم ها نعم نعم العزم والصبر والعزيمة. نعم نعم وليس لأشخاص. نعم ها نعم نعم يعني أدب الطالب وصبر الطالب وحسن سؤال الطالب يفتح ينابيع الايه الخير في قلب الشيخ، والعكس بالعكس، فقد تسأل الشيخ فيضيق صدره، وقد تعامل مع الشيخ بما يضيق صدره. نعم فإذا أردت خير شيخك فابذل الخير لشيخك. نعم نعم كما قال السلف نحن إلى كثير أدب أحوج منا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. نعم أبو عان قصة ابن فروخ وقصة ابن مخلد قصتان لابد من فهمهما والوقوف عند مغازيهما. نعم وهكذا. إذن هذا باب عظيم. نعم الأثار كثيرة يا أحمد. نعم نعم لا خلاص يكفي فيه بركة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرة ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل.
هذا كلام ابن القيم يقول: كل من آثر الدنيا
كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه.
الله أكبر. وفي خبره
وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما يأتي على خلاف أغراض الناس
ما تأتي على
خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا.
الله أكبر. والله هذا شوف كما قلت لكم، هذه يعني فائدة من فوائد ابن القيم في كتاب الفوائد، فكيف بغيره؟ والله هذه فائدة يرحل إليها إلى أقصى المعمور. والله لو بذل الإنسان ماله كله في تحصيل هذه الفائدة والله لما كان كثيرا. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق. يا الله أخواني، ولهذا فعلا تجد أكثر الانحراف عن المنهج بسبب دنيا، بسبب دنيا شهرة، بسبب دنيا منصب، بسبب دنيا مال، بسبب الدنيا إرضاء فلان، بسبب الدنيا اليوم اللايكات، كثير من اللايكات هذه كثرة المعجبين، فينظر إلى أهواء المعجبين ويريد منهم الملايين حتى يحصر الدنانير، فينسى الآثار ويتعلق بالدينار. هذه فائدة احفظوها في قلوبكم. من يعيدها؟ الله أكبر. نعم من ثاني؟ كل من آثر الدنيا واستحبها، واضح؟ قول بتعبيرك انت، مش لازم اللفظ. الله أكبر. في فتوى، في حكم، في عقيدة، في كل شيء آثر. طب اصدق ذلك في القرآن نصا في سورة أيوة. لا دي اتبع هوا، لا في الفلوس بقى، عايزين الفلوس واستفاد منها. طب في سورة الأعراف قبل ربع وإذ نطقنا اقرأ، فلما نسوا ما ذكروا به، لا وأنجينا الذين هون قبله بعزم يكونوا يفسقون، فلما قال فخلف معدم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله الحق. هذا تفسيره هذا هو النص في هذا الباب. فإنهم يتجرون بالمال، يعطون ما يريدون مقابل المال. هذا تفسير فيها، تفسيرها يلا اقرأ تفسير كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم، وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو التوراة، وقال مجاهد هم النصارى، وقد يكون أعم من ذلك. يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسرفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم
مثل الأول وقعوا فيه، ولهذا قال
وإن يعني عرض مثل الأول مال يعني. نعم.
ولهذا قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، كما قال سعيد بن جبير يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقال مجاهد في قوله يأخذون عرض هذا الأدنى قال لا يشرف لهم، لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا، وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. وقال قتادة في قوله فخلف من بعدهم خلف، أي والله لخلف السوء، ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، وورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، تمنوا على الله أمانية وغرة يغترون بها. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من أمر الدنيا أكلوه ولا يبالون حلالا كان أو حراما. قال السدي في قوله فخلف من بعدهم خلف إلى قوله ودرسوا ما فيه قال كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، وإن خيارهم اجتمع.
هذا إذن يرجع إلى الدنيا، لهذا الشيخ ابن القيم يقول لابد أن يقول عليه غير حق في فتوى وحكم وفي خبر وإلزام، في فتوى وحكم وفي خبر وإلزام، يكون كذابا يكون مفتريا يكون محرفا للنصوص، كل ذلك من أجل عرض الحياة الدنيا. فهذه قاعدة عظيمة جدا يا إخواني، من يعيدها؟ هذه قاعدة احفظوها 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 بقلوبكم، احفظوها سواء كانت في طالب أو كانت في شيخ. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد، هذا شيء يخوف يا إخواني ويرهب القلوب، فلا بد أن يقول عليه غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. احفظوا، احنا شيخنا بقى، انتوا احفظوا انتوا الشباب احفظوا، هذه لابد، هذه قاعدة عظيمة نفيسة. ما فائدة القاعدة؟ أولا مبنى كتاب السنة، ثانيا أنها تحاكي الواقع وتوصفه وتشخصه حتى تستطيع أنت أن تتصور الواقع الذي بجواره، ما الذي حمل هذا العالم على أن يقول على غير حق؟ هتجده لا يخرج عن هذه الدنيا ومحبته، ما الذي جعل أحمد يصبر في خندق التعذيب إلا إيثار ما عند الله على الدنيا، ما الذي جعل سمية، ما الذي جعل خبابا، ما الذي جعل بلالا، ما الذي جعل ابن تيمية، ما الذي جعل ابن عبد الوهاب، ما الذي جعل كل عالم على وجه الأرض في سائر قرون الأمة يصبر على الحق الذي إلا الزهد في الدنيا. أما إذا تملكت الدنيا على العالم قلبه صار يوالي ويعادي من أجلها، وصار يعتقد فتاوى ويحجم عن الحق بسببها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم ولعنهم. الكرسي له ضريق والمال له تعلق والمناصب لها إفساد، فما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على شرفه وماله. هذا الذي يحرص على المناصب وكذا كالذئب الجائع ينزل وسط الغنم، ماذا عسى أن يكون؟ ذئب جائع وسط أغنام سيفترس. كذلك أيضا حرصك على الشرف وحرصك على المال سيجعلك تفترس ولا تراعي. إذن نستطيع أن نعنون على هذا بعنوان جانبي فرعي، داء العالم حب الدنيا. داء العالم حب الدنيا. احذر يا عالما، احذر يا طالبا من هذا الداء، فداء العالم حب الدنيا. قال ابن القيم: كل من آثر الدنيا من العلماء واستحباه فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وفي حكمه وفي خبره وإلزامه. واضح إخواني؟ الله أكبر، فوائد عظيمة. يقول السلفيون: ما عندكم إلا ردود، لسه والله ما ردنا على أحد لسه. كل أهل ما احنا سمينا لحد اليوم على السماء لسه ما استفتحناش. طبعا هذا كل كلامنا رد عليه، لكن كل كلامنا رد على 72 ايه طائفة. نعم، من ايوه ماله، ايه ماله، ايه الاستشكال؟ ما هو اهل العلم قسمان: اهل علم اخيار واهل علم فجار. ليس كل من طلب علمه هو يقال من اهل العلم، يعني من اهل طلبه من اهل معرفته، لكن ليس من العاملين به. ولهذا قال جاء في الاثر: اتقوا فتنتين، فتنه العالم الفاجر وفتنه العابد. اذا في عالم فاجر يبقى اسمه من اهل العلم، لكن لا يراد اهل العلم المحمودون. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
الله أكبر. أضاف في الفقرة الثانية الحاكم، قال: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاد من الحق. يريد دنياه فلا بد ان يدفع حقا يؤثر على دنياه. طيب، ولا سيما اذا قامت له شبهه، قال لك انا عندي دليل، ويبرر انتهاكه لحرمات الله بماذا؟ بما عنده من شبهه. وده اكثر صنيع العلماء الفجار، انه ياتي على ضلاله بماذا؟ بشبهه، من كتاب من سنه من كذا فيما يذهب اليه. طيب فتتفق له الشبهات والشهوات. الشبهات التي استدل بها، والشهوات التي من أجلها اتبع المتشابه، فهو عمد إلى هذا الدليل لا لأنه حق عنده يجب العمل به، ولكن لأنه شبهات يستطيع أن يلبس بها الناس وأن يبرر فعله وصنعه. ويثور الهدى الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. طيب، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء فيه ولا شبهة، مسألة واضحة قوي، مسألة واضحة، يعني لا يمكن يأتي بدليل على هذا. طب ماذا يصنع؟ فيعمد إلى المخالفة ويقول: سأتوب، أستغفر الله، ويقول: أقدم على التوبة. هذا إذا لم يستطع أن يستدل بدليل يلبس على الناس في فعله هذا. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف،
وكأن يا إخواني خلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كأن من أضاع الصلاة تبع الشهوات، ومن اتبع الشهوات أضاع الصلاة. فإن أهل الشبهات لا يكونون إلا ممن أضاع الصلاة، ومن أضاع الصلاة اقتحم به إلى باب التبعي الشهوات، فهما خلقان. نعم، فإذا قال قائل: لكن الخوارج كانت تصلي وعندها اتباع الشهوات، وكثير من أهل البدع يصلون، نقول يصلون ويقرؤون ولكن لا تجاوز قراءتهم تراقيهم. قراءة حناجر ولو قرأوه بحق وقرأوه بقلوبهم لما اتبعوه. نعم.
قال: وقال الله تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى:
هذا مقطع ابن القيم رحمه الله الذي سيشرحه العلامة الربيع رحمه الله رحمة وسعة وعلى درجته وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فالعلم شأنه عظيم عند الله عز وجل ولأهله الصادقين المخلصين العاملين بما تعلموه من دين الله الجزاء العظيم يرفعهم الله به درجات،
كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا العلم هذا له هذا شأن عظيم، والله عز وجل يرفع أهله. لكن اعلموا يا إخواني أن الله عز وجل حينما يعيد أهل العلم برفع الدرجات اعلموا أنهم أهل العلم العالمون به العاملون به، بارك الله فيكم، وليس من حصل فقط، من حصل نصوصا وأضاع حدودا. من هنا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما هو نور ماذا يقذفه الله في قلب عبده. نعم.
قال: وهم الذين يخشون الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه
إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما العلماء بحق من يخشون الله، فإذا أثمر العلم الخشية فقد انتفع صاحبه به. ولهذا أظهر أن أم سفيان الثورية رحمهما الله كانت تقول له أول ما بدأ يطلب وألبسته لبسة العلماء دفعته إلى حلق العلم، وقالت له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. إذا كتبت ماذا؟ 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. يبقى لابد أن يباشر العلم ماذا؟ القلب. يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى من عباده العلماء، العلماء، والله مفعول بمقدم، أي إنما يخشى العلماء الله، إنما يخشى من عباده، نخشى الله من عباده العلماء. نعم نعم. يعني يسأل محمد يقول: عن كيف الإنسان يحارب حب الدنيا مع أنه طبع في الإنسان؟ انتبهوا يا أخواني، الإسلام ما جاء يقول لك أبغض الدنيا، طلق الدنيا طلقة بائنة لا رجعة فيها، ولو تزوجها أحد وطلق، أبدا. القدر الذي تحب به الدنيا والمال والآخرة، هذا القدر الذي عندك لا تأثم عليه، إنما الملامة تأتي ماذا؟ بحب الدنيا على الآخرة لا بحب الدنيا. حب الدنيا من جهتي أحبها لأنها مسرح عبادتي، أحبها لأنها حلبة سباقي، أحبها لأنها معبري إلى الله. فأحب المال كما قال سبحانه: تحب المال حبا جما، لكن أحب المال لأتصدق به، أحب المال لأتقرب به إلى الله. ولهذا المذموم في الدنيا ما كان مبنوه على معاصي، ما كان مبنوه على إيثار الدنيا على الآخرة، وتؤثرون الحياة الدنيا، هذا الإيثار والممنوع. أما أن تأخذ الدنيا بالقدر الذي تتعبد الله به، فنعم المال الصالح يا رجل الصالح، نعم المنصب الصالح يا رجل الصالح. أفضل الأمة كم؟ 4، وهم خلفاء. خلفاء، خلفاء المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في الصحابة أغنياء، في الصحابة من يضرب الأسواق، في الصحابة من يشتغل في الأراضي، من العلماء من عرف بالعلم وهو ماذا؟ صاحب صنعة. إذا من محظور؟ حينما نقول الدنيا والدنيا والدنيا، إنما نقصد الدنيا المذمومة، إنما نقصد الدنيا المخالفة، نقصد هذا، نقصد الدنيا المذمومة يا أخواني، ما نقصد الدنيا الصالحة. أبو بكر حصل الصديقية في هذه الدنيا يا أخوان، عمر حصل الفاروقية في هذه الدنيا، خير الأنبياء الناس الأنبياء في الدنيا. ولهذا قال العلماء والذي عليه المحققون من أهل العلم بأن صالح البشر أفضل من الملائكة. أي دنيا عند الملائكة؟ لا شيء. وصالح البشر عندهم دنيا لكنهم سخروها. فإن ركبت الدنيا لتصل إلى الآخرة فأنت محمود، وإن ركبتك الدنيا لتحول بينك وبين الآخرة فأنت مذموم. تكتب ديت، إن ركبت الدنيا لتعبر بها إلى الآخرة فأنت محمود، وإن ركبتك الدنيا لتحول بينك وبين الآخرة فأنت مذموم. احذر أن تركبك الدنيا، احذر أن تأخذ الدنيا بلجامك، لكن لو ركبتها وأخذت بلجامها ووجهتها حيثما كان رضا الله سبحانه وتعالى فأنت محمود، فأنت محمود. فالنصوص كلها التي جاءت في ذم الدنيا، الدنيا الحائلة بينك وبين صيادة، الدنيا المؤثرة على عملي الأخيرة، الدنيا التي تطغيك، الدنيا التي تلهيك، الدنيا التي تصدك، أما الدنيا التي أتخذها حلبة سباق، نعمتان. حديث ابن عباس في الصحيح: مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احنا في نعمة اخوان، ما احنا بنيجي ونروح في الدنيا اخوان، مش دي الدنيا اخوان، بنركب السيارات يا اخوان عشان يسهل كذا، لولا السيارة ما زرت الى درس مثلا بعد فضل الله، لولا المال ما اشتريت كتابا، وهكذا، لولا المنصب هذا ما خدمت المسلمين، لولا لولا. يبقى اذا انتبه، يبقى الدنيا التي تطغي هي الدنيا المذمومة، اما الدنيا والاخذ منها بالقدر الذي لا يحول. ولهذا تكون الدنيا بين يديك ولا تكون الدنيا بين جنبيك في قلبك، اخلع الدنيا من القلب واجعلها في اليدين، واجعل الآخرة في القلب، أما الدنيا اجعلها في يدك، اجعلها في يدك، ها، تتحكم فيها، معك اللجام، ولا تجعلها في قلبك فتتحكم فيك. إن دخلت الدنيا إلى القلب تحكمت، إن كانت الدنيا في اليد تحكم فيها القلب فيوجهها، لكن إن دخلت قلبا أفسدت. تبعتم يا إخواني؟ تبعتم يا محمد؟ هذا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه لابد أن يكون عاملا بما علم، فيتبع رضوان الله ويتجنب مساخطه، ويعرف ما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يسخطه. وقد أثنى الله
هذا أخواني العلماء، أخواني الربانيون، هؤلاء الموقعون عن رب العالمين سبحانه، كلما ازدادوا علما ازدادوا إفلاسا وفقرا وخشية. بعضهم قال، شوف يا أخواني، هذا مسعر بن كدام كانوا يسمونه المصحف، المصحف، مسعر هذا كانوا يسمونه المصحف. يقول أبو حاتم: إذا اختلف الثوري أو إذا خالف الثوري مسعرا مسعرا فالحكم لمسعر فإنه المصحف. فإنه إيه؟ المصحف، من أتقن الناس. وذكروا أنه كان يقول: لأن يعني يخلع درسي، يخلع درسي أحب لي من أن أسأل عن حديث. فكانوا يهبون، يخشون، فكان العلم أمانة وله قيوده، ويخشى الواحد أن يخالف وقد كانت الفتية عند بعض السلف تعرض كما ذكر ابن القيم في الإعلام، فيحولها الأول إلى الثاني والثانية الثالثة حتى تعود إلى الأول هيبة. وقال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى ما عندي. فكانوا يهبون يا أخواني، ليس أنهم يفجرون، ليس يقول واحد أنا، إنما كانوا يهبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العلم والعلماء، وأخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن ليس كل من كان عالما كان وارثا للأنبياء، فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، فيصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين، وإذا لم يعمل به كان العلم أداة فساد وهدم والعياذ بالله،
ويكون حجة عليه. فالقرآن حجة لك أو عليه. ولهذا أرفع الناس قدرا في الآخرة بعد الأنبياء العلماء الصالحون، وأخس الناس قدرا العلماء الفجار. فالعلم إما أن يصعد بك ويرقى إلى أعلى عليين، وإما أن ينزل بك إلى سجين. فانتبه، ما شيء يعدل العلم فضلا، ولا شيء يعدل التخلف عنه ذما. ولهذا انظر إلى ذم الله للذين تركوا العلم والعمل به، وانظر إلى ثناء الله على من عمل بهذا العلم. نعم.
قال: ولهذا ذم الله من لم يعمل بعلمه وتوعده أشد الوعيد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذمهم الله أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد. وقال تعالى:
وهذا أبا عيش أيضا دليلا في ذكر الأموال، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن أكبر المقت أن تقول بالعلم وتعظ
من منطلق العلم
ثم لا تعمل. قال تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينبغي للأمة الإسلامية أن تتجنب طرق هؤلاء الضالين من أهل الكتاب الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به فقست قلوبهم وفسق أكثرهم، لأن عدم العلم بالعمل يورث هذه القسوة، وهذه القسوة إذا أصابت القلب أهلكت، فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم والعياذ بالله، ويؤدي إلى كتمان العلم والعمل بضده، ويؤدي إلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. وهذا وقد وجد في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن يشهدون الزور.
السمن يعني نتيجة التعلق بالدنيا والإكباب عليها وكذا، يأكلون ويتمتعون. هذا ظاهر السمن الدال على الطرف والبعد عن الطاعة، عشان ما يخافش كل واحد سمين بقى يقول لك أنا خايف الأحسن في هذا ذم وكذا، فظن أنه يدخل في كل سمين يدخل في هذا. لا، كل سمين من دنيا ألهت وأطغت، كما قال تعالى: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. نعم، يعني هذا إشارة إلى الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. نعم. نعم. أي تعارض؟ أنت جئت برجل من الأمة، ولا جئت برجل من الحنفاء قبل الأمة؟ جئت برجل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ جئت برجل نزل فيه تكليف وتشريع بما أنت مكلف به؟ ولا النبي بيحكي عن رجل كان من الحنفاء عمل بالتوحيد وعمل بهذا وذاك؟ النبي نفسه أمر بالدعوة بعد ذلك ونشر الدعوة، وكانت في الأول سرية. إذا جئت بمعارض تأتي بمعارض صالح، صالح للمعارضة، عالم كتم علما ولم ينشر هذا العلم، يبقى هذا مذموم. إنما هذا من أئمة الحنفاء زيد بن عمرو نفيلي، قبل هذا ما كان عند تشريع يأمر وينهى مثل التشريع الذي عندنا بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورقة بن نوفل. يبقى غاية ما كان يطلب من هذا ماذا؟ هو أن يكون على التوحيد، وأن يكون، فلما كان على التوحيد كان محمودا لما هو عليه. لكن نقول أحمد رفض علما ولا مالك رفض علما، فكيف نجمع؟ هذا يكون الاستشكال. فإن الإنسان يطلب منه أن يتعلم، ثم يطلب منه يعمل بعلمه، ثم يطلب منه يدعو إلى علمه. فإن كان يعمل به ولا يدعو إليه فإن هذا يكون مذموما. نعم.
قال نعم. إيش؟
هذا أكيد أنه كان عنده دعوة حدود، لكن ليس مأمورا بها من الله، ما عنده تشريع، ما عنده شريعة يعني. لكن الحنفاء هؤلاء لا شك أن لهم إنكارا على هؤلاء في عبادة الأوثان، لكن ليس الإنكار التشريع، ولهذا لم يؤذ أحد منهم من الناس، إنما جاء الإيذاء للنبي، له النبي سفه هذه، وجاء رسول يدعو إلى كذا، وأن من لم يتبعه ويموت عليك فإنه من الكافرين الذين يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا الأبدين. فجاء النبي يجهر بهذا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر. ولهذا قالوا سفها آلهتنا وعاب آلهتنا. نعم.
قال يشهدون الزور ويخونون ولا يؤتمنون ويقومون على الفجور ويتبعون الشهوات والعياذ بالله، إلا من سلم الله من الطائفة المنصورة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعلم العلم لوجه الله عز وجل ونعمل به، فالجهل داء قاتل والعلم سلاح فتاك إذا لم تعمل به والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد يكون من هو أسوأ منه فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فكيف يكون حاله والعياذ بالله؟ فالتعلم العلم يكون لوجه الله والعمل به كذلك، وإلا سيكون العلم وبالا فيبقى المرء بين داءين، إما داء الجهل وإما داء العلم غير النافع بل العلم الضار.
وهل يأتي الشر إلى من العالم الفجر؟ ولا يأتي من الشر إلى من العالم الذي يعمل بعلمه؟ تنتشر بدع عن طريق من يا أخوان؟ عن طريق العلماء الفجار. يعارض الحق من يا أخوان؟ عن طريق العلماء الفجار الذي يرد على أدلة الحق وبراهين الهداية. هم من؟ هم هؤلاء يلبس ويدلس. من الذي نشر اتجاههم؟ من الذي نشر التصوف؟ من الذي نشر هذا؟ إلا علماء قاموا فبدلوا وغيروا، هؤلاء هم. نعم. فيأتيك الشر، كل الشر من العالم الفاجر، ويأتيك الخير، كل الخير من العالم التقي. فالناس أبناء العلماء إما بخير أو شر، والناس تابعون لولاة أمورهم علماء وأمراء، لكن العلماء أخطر، إذ الأمراء أصحاب شهوات إن انحرفوا، أما العلماء أصحاب شبهات. غالبا الأمراء صناعتهم دنيوية، فقد صاره فاجرا عاصيا صاحب مال صاحب. أما العلماء فجور في الدين، يبدل يغير يلبس على الناس، نعوذ بالله. لما تستمع العالم يطعن في ابن عبد الوهاب ويطعن في التوحيد ويقول هذا كفر الناس، فيصد الناس عن ماذا؟ عن كتب الشيخ أو ابن تيمية أو الإمام أحمد أو كذا، أو يبعد الناس عن السنة، أو يروج البدع، يروج بدع حتى الشرك يروجون له تحت محبة الصالحين، لا ينكرون على من أتى ميتا يدعوه، ينكرون على سلفي نهى عن إتيان قبر ميت يدعوه. شوف سبحان الله، حربهم الليل والنهار لسني يمنع الناس عن إتيان هذه القبور ليعبد أصحابها. فكم من داع عندها، وكم من طائف، وكم من ساجد لها، وكم من ناذر، وكم من باك، وكم من خاشع. فحينما يأتي السني يقول بأن هذا شرك، يقوم عليه هؤلاء ويقول احذروا السلفيين الوهابيين تيميين. ليه؟ ما جريمتهم؟ ما نقموا منهم إلا أنهم دعاة توحيد، ما نقموا منهم إلا أنهم يحذرون من الشركيات والبدع والخرافات والضلال، وهم أصحاب شرك وأصحاب خرافيات. يبقى من عدوهم في المجتمع إخوان؟ ما نراهم. ما يقول الواحد مثل ما قال على الجمعة، يا ولد أنتوا رايحين فين؟ عكون سلفيين، حتى ما يبقوا إخوان مثلا، ما يبقوا تبلغين مثلا، ما يبقوا دواعش. مش دي الحركة، دي هم يجيبوا دواعش وإخوان في الوقت المواسي، بس حاجة سياسية كده. إنما الحرب الحقيقية حرب القلوب، حرب الهمم، هي لمن؟ لأهل السنة والجماعة. هذا حقيقة الصراع. حتى إنهم لا يريدون، هؤلاء الأسفار الرسولية لا يريدون أن نكون لهؤلاء أي كلمة وأي قبول، لا رأي آخر ولا احترام رأي حتى، ولا اعتبروا فكر يحترم، ولا أي شيء من مبادئهم التي يروجون إليه. نعم. عليه الصلاة والسلام. أيوة طبعا، المعنى يعني الأمر بمعروف عن المنكر وكذا، هل يشترط عصمته من الذنوب حتى يأمر أنا وكذا؟ لا، ما يشترط عصمته من الذنوب. أنت عندك أمران، أمر يتعلق بك وأمر يتعلق بغيرك. أما ما يتعلق بك ألا تكون عاصيا، وأما ما يتعلق بغيرك أن تنهاه عن المعصية. طيب، كل واحد يخطئ، ولكن خطأ العلماء الحمد لله يتوبون منه وتراجعون عنه وإلى آخر ذلك. فلو اشترطنا العصمة في من يأمر عنها لما كان أحد بعد الرسول يأمر عنها، هذا واحد. لكن ليس هذا فتحا لباب أن الداعية يعصي الله سبحانه وتعالى وكذا، وأنه يخالف ويأمر عنه. لست ندعو إلى هذا، لكن ندعو إلى التوب، هذا واحد. يبقى مسألة اشتراط العصمة في الأمر والنهي دي مبحث، مبحث أن الأمر والنهي ينبغي أن يترك المحرمات ولا يقع في مخالفات وألا وألا إلى آخر ذلك، هذا مبحث. ثلاثة، مبحث أنه لو كان مصرا على المعصية، لو افترضنا أن علما كان مصرا على المعصية، فهل يأمر عنها أم لا؟ الجواب تعلق بذلك أمران. الأمر الأول أنه ينبغي أن يتوب من المعصية. طب الأمر الثاني، ينبغي أن ينهى عن المعصية. فهو مطالب بالتوبة بنصوص، ومطالب بالأمر والنهي بنصوص. فإذا خالف الأول فلا ينبغي أن يخالف الثاني. فواحد يدخن سجارة في فمه ورأى واحدا يدخن، هل يجوز له أن ينهى؟ هذا مثال يا أبا عيش واضح. وما أقول يدخن وقت النهي ما في يد السجارة، لا، ده في يد السجارة أقول لك شيشة، في يد شيشة زي العجل كده أمامه، في يد شيشة ورأى آخر يشرب السجارة، قال يا رجل اتق الله اترك هذا، هذا لا يجوز. فإن لم يكن على وجه الاستهزاء فإننا نقول هذا مأمور أن ينهى عن منكر حتى ولو كان يفعله، حتى ولو كان يفعله، لأن هذا باب، وباب ارتكاب منكر باب، إذن هما بابان لا يرتبط أحدهما بالآخر، وعليه فإننا لا نقول أيها الناس ادعوا إلى الله وأنتم تشربون الشيشة، لا، لكن احنا نفصل المسألة، نفصل المسألة. وإلا فالهدي هو أن تترك هذا الأمر وأن تنهى عن هذا الأمر، اترك التدخين وانهى عن التدخين، هذا الواجب عليك. فإن لم تترك التدخين فهل نقول لا يجوز لك أن تنهى عن التدخين؟ لا، يجب عليك أن تنهى عن التدخين. وبالتالي من شرب الدخان وترك النهي عن الدخان وقع في محظورين. طب من شرب الدخان ونهى عن التدخين وقع في أمر واحد، هذا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في ذاته نافع، ولكن إذا لم يعمل به الإنسان صار وبالا عليه وضارا له، وقد يضر به الآخرين. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فاعملوا بالعلم واعرفوا الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعبدوا الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص عليه القرآن، فلا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى، وإنما بالعلم. والمطلوب من تعلم العلم العمل به.
فمن عبد الله بجهل فهو من الضالين، ومن عبد ومن ترك العمل بالعلم فهو من المغضوب عليهم. والمنعم عليهم من علم وعمل، فإن تخلف العمل فهذا المغضوب عليه، وإن تخلف العمل فهذا الضال. فنعوذ بالله من الغضب والضلال. يا إخواني، هذا خلاصة. أهل الحق يجمعون بين العلم والعمل، أهل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإن تخلف العمل بالعلم فأولاء هم من المغضوب عليهم، وإن تخلف العلم فأولاء هم الضالون. يبقى المغضوب عليهم علم ولم يعملوا، والضالون عملوا على غير علم. نعم.
قال: والمطلوب من تعلم العلم العمل به، والعمل لا يأتي إلا بعد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبوب عليه البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لأنه يجب علينا أن نعمل ألا نعمل إلا بعلم، ولا نعبد الله إلا به، فلا نعبده سبحانه بالجهل أو الهوى. فعلينا جميعا أن نتعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به، فلا نرضى لأنفسنا الجهل فنكون من الضالين، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من المغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم يعلمون الحق ويجحدونه ويخالفونه ويعادون أهله، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل. فيجب ألا نكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، ونعوذ بالله من هاتين الصفتين. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين آمين. هذه أعظم نعمة أن توفق لهذا، أن تكون من المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. هذه نعمة عظيمة يا إخواني، هذه نعمة عظيمة، وهذا وريث النبي بحق، ومن أخذ بالعلم والعمل قدر مستطاعك، فعملك ابنه على العلم، هذا هو الاتباع، وعلمك اسعى فيه تصحح عملك به. فخير الناس علماء يعملون بعلمهم ويدعون إلى ذلك. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
قال المؤلف: كل من آثر الدنيا. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق هذا العلم، فمن ذلك إيثار الدنيا بمعنى ترجيحها على الآخرة، فيؤثرها ويحتفي بها ويهتم بها ويجعل الآخرة خلف ظهره، فهذا من الأسباب والدوافع إلى ترك العمل بالعلم وإلى محاربة الحق والعياذ بالله. وهذه قاعدة كل من آثر الدنيا من أهل العلم.
وإلا لو كان متعلقا بالله يا أخواني وبالدار الآخرة يرجو ثواب الله عز وجل ويخاف عقاب يا أخواني، هيكتم علما يحتاج إليه؟ هيحرف نصا يا أخواني؟ لابد لابد. الداعي إلى هذا والدافع إلى ذلك إنما هو إثارة الدنيا ومحبتها وكذا وكذا. نعم.
قال: وهذه قاعدة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه، يخالف الحق في كل هذه الأمور، وإذا فعل
يعني
ذلك
قد
هلك.
قد يرضي سلطانا لو رأى هو له منصب عند سلطان، لو رأى سلطان يفعل معصية ينكر عليه؟ ده ربما استدل له، مثلما يذكرون هذا في الراوي لما رأى الخليفة يعبث به الحمام ولعب الحمام، فقال: لسبق إلى في خوف أو إيه أو نصر أو حافر أو جناح زادها من أجل مين؟ من أجله. فكثير من الناس يفعل هذا للأسف. وإن كنت تعمل عند رجل ورطبك عنده ودنياك عنده قل أن تنكره، لو سمع غناء ربما ما تنهاه، لو شرب دخان عندك ربما ما تنهاه. ليه؟ لأنك متعلق بدنيا. نعم.
قال: يخالف الحق على كل هذه الأمور وإذا فعل ذلك هلك والعياذ بالله. فإذا أفتى قال غير الحق لأنه آثر الدنيا على الآخرة، فإما أن يرتشي أو يطلب بهذه أو يطلب بهذا الأمر الرياسة أو غيرها من المطامع الدنيوية التي تدفعه إلى كراهية الحق ومخالفته والقول بغيره. فإن أفتى أفتى بغير الحق، وإن حكم فكذلك، وإن أخبر.
سبحان الله يا إخواني، بالأمس الربا حرام والفوائد الله البنكية حرام، واليوم تكون حلالا. هذا نتيجة إخوان، بالأمس كان النقاب واجبا واليوم كان النقاب عادة. هذا يا إخوان نتيجة إيه؟ بالأمس لا يجوز بناء المساجد على القبور واليوم يستحب بناء المساجد على القبور. بالأمس هؤلاء غير المسلمين من نصارى يهود كفار، اليوم إخوان. فهذا كله راجع لدنيا، هذا كله راجع لدنيا. نعم.
قال: وإن حكم فكذلك، وإن أخبر يخبر عن الله كذبا، فإما أن يأتي بأحاديث موضوعة أو يفتري على الله ويحرف آياته. وهذا موجود كما هو الحال في أهل الرفض وأهل التصوف وأهل الكلام وأهل البدع قاطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، يعني أنهم يقعون في هذه الأشياء. فما الذي يجعله يصر على البدعة طوال حياته ولا يرجع إلى الحق إلا أنه اتبع هواه وآثر دنياه على أخراه، وحرص على الرياسة وعلى حب المال فيوقعه ذلك في هذه المهالك والعياذ بالله، فتراه طول عمره مصرا على الباطل.
فإن قال قائل، وهذه شبهة أو إيراد مهم جدا، إذا قال قائل: لكننا نرى بعض الأهواء وكذا والبدع يحرفون ويكتمون ومن أزهد الناس في الدنيا، بل ربما استغنوا عن عطايا السلاطين، بل ربما يقتلوا من أجل باطله، فأي دنيا يريدها وقد قتل من أجل باطله فما رجع. مثل الجعد بن درهم صبر حتى قتل، قتله خالد بن عبد الله القسري يوم العيد وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإني مضح بالجعد بن درهم. هذا إيراد مهم جدا. نقول: ابن القيم لا يحصر الانحراف في إيثار دنيا، وإنما أعظم الأبواب إيثار الدنيا، وإلا فأسبابه متعددة. فطارة تكون الدنيا وهذا الغالب. هو بيقول كل من آثر الدنيا، شوف كل من آثر لابد أن ينطق بكذا، لكن ليس حصرا في أن جميع الدوافع ترجع إلى الدنيا، وإنما هو أكبر الدوافع في ذلك. وإلا فالثاني الهوى. فلو قلت كل انحراف يرجع إلى هوى وإثار دنيا يكاد يكون جامعا يجمع تحته أفرادا عديدة. واضح؟ يلا من يقول الإيراد والرد عليه؟ ها؟ قد يقول قائل بأن كلام ابن القيم ها غير منضبط في صور كثيرة عرفناها في التاريخ. عمرو بن عبيد هذا رأس الاعتزال يا إخواني، كان الناس يقولون كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كل الناس يبتغي دنيا إلا عمرو بن عبيد، هذا ما يبتغي دنيا. وانظروا إلى من قتل عليا، أي دنيا أرادها وهو يتمنى أن له 100 نفس تقتل في علي. إذن كثير من الصور وقتلوا صبرا وكانوا من زهاد الدنيا. تمام. فالجواب يا محمود يبقى تكلم عن سبب إثارة الدنيا وأنه يفضي إلى نعم كل من أثار دنيا من العلماء واستحب فلا بد أن يقول عليه غير غير حال اتباع الهوى، وهذا سبب آخر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فضح هذه المسألة يا إخوان. نعم نعم نعم. أهل الكلام أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع، كل دي مصطلحات واحدة. فأهل الكلام في مقابل أهل الأثر، أهل البدع في مقابل أهل السنة. كل المبتدع أهل كلام، وكل المبتدع أهل أهواء، كل المبتدع أهل كلام. كلام يعني ما عندهم أثر، يعني ما عندهم أدلة. أهل أهواء يعني يتبعون أهواءهم ولو اتضح لهم أو شرح لهم الحق. فهذه كلها مصطلحات واحدة. قال أهل الكلام أهل الأهواء أهل البدع. نعم.
قال رحم الله تعالى: فتراه طول عمره مصرا على الباطل إما من فيه والعياذ بالله يحمل وزره وأوزار من ورائه من ومن تأسى به إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيحمل أوزاره وأوزار الذين يضلهم عياذا بالله.
نعم. هذا حديث جرير بن عبد الله في الصحيح. وما معنى سنة سنة؟ كيف تكون سنة حسنة؟ هل في هذا دليل لمن يقول بالبدعة الحسنة وبالبدعة الضلالة؟ ها، ما معنى من سنة في سنة حسنة؟ أهل البدع اليوم يجعلون بدعهم سننا حسنة، فما الفرق بين المبتدع الذي يحدث بدعة ويقول سنة حسنة وبين ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قول يا عبد الرحمن. تمام. يبقى سنة في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة قدوميت. طب لماذا عبر عنها سنة في الإسلام سنة حسنة؟ لأنها خافيت على الناس، حتى كان من أحياها كأنما يسنها، الناس ما سمعوها، هذه سنن غابت عن الناس، فكأن الناس ما سمعوا، فلما أحيا تلك السنة كأنما سنة، حتى يعرف به، حتى يعرف ماذا؟ حتى يعرف بها. وأيضا هذه السنة الحسنة كما قلنا سنة تكون من الإسلام غير معارضة له، وتكون مبنية على الأدلة من أمور المصالح المرسلة. فلا يأتي واحد يقول جمع القرآن على هذه الطريقة لم يفعله النبي ولم يفعله كذا، إذن عثمان ابتدع هذه البدعة. نقول لا، عثمان سن سنة حسنة لأنها تخضع لأصل حفظ القرآن، إن نحن نزلنا ذكره وإن له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظه حين كان يمر بالكتاب، ثم أبو بكر جمعه الجمع الأول، ثم جاء عثمان فجمعه الجمع الأكبر في هذا الذي وزع من خلاله مصاحف على أمصار المسلمين حتى الذي اختلف الأمة. أما الذي يبتدع مثلا بدعة المولد النبوي وكذا ويقول هذه سنة حسنة، نقول هذه لم يفعلها النبي مع وجود المقتضي، ولا الصحابة مع وجود المقتضي، ولا من بعد الصحابة وكذا. فإن قال لكنها تدخل تحت الدليل أيضا لتعزروه وتوقروا، وتدخل تحت دليل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا التعزير والتوقير وكل شيء كان مقتضى أن يفعل مولد لو كان هذا جائزا، فلما تركوا ذلك مع وجود المقتضي دل ذلك على أن فعله بدعة، ولهذا لا دليل عليه خاص. نعم.
قال
نعم. لا، ما هو يقص عليها كل، ليس هذا الأمر يكون خاصا بواقعة معينة، بل ما قص عليها كل شيء يدخل فيها في معناه. نعم. لكن قل الذي قال ذلك هو الذي قال كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم. هذا ردنا على من يقول كيف تقول بأنها سنة وأنتم تقولون بأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. بنبين وجه السنة هنا. وجه السنة ليس مخالفة السنة، وجه السنة هنا إحياؤها، حتى كأنما سنها، إنما هي عندنا أحياه، عندنا جددها. نعم. ولذا من المجدد؟ المجدد لمن درس، لمن درس من أمور الدين وكذا عند الناس، فيأتي يجدد يحيي. إن الله يبعث على رأس كل من سنة من يجدد لها دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو ذهبنا إلى أهل الطرق الصوفية ونظرنا كيف أنهم أهلكوا أنفسهم وأهلكوا الناس بالعقائد الفاسدة والمناهج الضالة والأوراد الشركية والتعلق بالقبور، فهؤلاء يقولون غير الحق ويتعمدون ذلك، وكثير منهم يعرف الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حريص على الدنيا وعلى المناصب والرياسة، وما شكل ذلك يجعله لا يتزحزح عن موقعه ومكانته التي أحله الشيطان فيها وزينها له، والعياذ بالله. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى سبب مخالفة العالم للحق في فتواه وحكمه وخبره وإلزامه، فيقول: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا.
هذا أيضا ضابط مهم جدا. لماذا أهل الدنيا وكذا يخالفونها الشريعة؟ انظروا بقى إلى هذا الضابط، انظروا إلى هذا الضابط: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. انظروا إلى هذا الضابط بارك الله فيكم، هذا ضابط عظيم جدا، ضابط مهم جدا. كثيرا من الأحكام يأتي على خلاف أهواء الناس. الناس، الرجل الابن الكبير إذا مات الأب يحب أن يأخذ كل التركة، فلما تأتي بقى تقول له النصف والربع والثمن، لا يريد هذا. كثير من النساء تحب التفلت من الحجاب، فلما تأتيها وتقول الحجاب فإنه يكون قد أتى على خلاف هواها. الرجل حرام على خلاف أهواء المرتشين، التبرج حرام على خلاف أهواء المتبرجات، وهكذا. هذا ضابط مهم جدا. كثير من أحكام الشريعة جاء على خلاف أهواء الناس، ولهذا اسمع، الشريعة ليست مبنية على موافقة أهواء الناس، وإنما الشريعة مبنية على الأمر بما مصلحته خالصة أو رجع، والنهي عما مفسدته خالصة أو رجع. ولهذا الله قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، إنما جاء على خلاف الهوى. هذا ضابط عظيم جدا، ضابط عظيم جدا. كثير من الأحكام يأتي على خلاف أهواء الناس، ولهذا الذين يؤثرون الدنيا يفتون بما يوافق الهوى، وبالتالي يقعون في مخالفة ماذا؟ في مخالفة النصوص الشرعية وفي مخالفة الأحكام. ولهذا بعض الناس يقول مثلا: إذا كان في جلسة توزيع مراس، فإذا قيل هاتوا الشيخ فلان عشان يقسم لكم، يوم كبير لك الشيخ فلان ده مش عايزينه، احنا نجيب الحق متولي، مش عايزين الشيخ فلان ده. ليه؟ الشيخ فلان هيقول هيقسمها قسمة ايه؟ القسمير والنقير والفتيل. اختك دي 5 جنيه، اختك تقعد في البيت هنا، اختك تقعد في ارض البحر، اختك هذا مش هينفع هذا، انما عايزين حق متولي، نيجي نغدي الظهر كده غدوة كويسة، وبعد العشاء ان شاء الله نبقى نقعد معاه كده يقسم لنا. فطبعا حق متولي عيب يا ولاد، اخوكم عمل وتعب ابوكم عمل كده، فاولا له فدان، وبعدين يا ولاد اخوكم عيب كده، عيب هياخدوا ارض البحر وانتوا تاخدوا في ارض ده، وبعدين البيت بقى حدش يتكلم فيه، اللي بين البيت ده مع ابوكم وهو اخوكم، انتوا كنتوا فين؟ هو اللي بناه وكان بيشتغل وبيساعد معاه ومش عارف بيعمل ايه, خلاص ما لكوش دعوه بالبيوت البيوت هو. طب ادينا حتى الحته العقار جنب, لا 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 ولا العقار دي مفيش بنات بتورث في البيوت والعقارات. طيب حاضر حاج متولى ناخد بقى الارض اللي هي هناك ديت ونبيعها, اخوك اللي اشتري. حاضر يا اخونا اشتري ايرادات ب120,000, لا عشان خاطر اخوك ب60,000. حاضر يا حاج متولى ب60,000. طيب يا محمد اكتب وصل امانه كل سنه تديهم 10,000 ماشي. شوفوا يا اخواني كل هذا بيحصل, يبقى جزء من جزء من جزء من جزء من جزء وهكذا عشان اخوكم ما يقطعكم يدخل عليكم بعيادكم وكلام من انت. ماشي يا محمد, بديلهم كل شهر كل سنه 10,000 جنيه عشان اخوكم ما يقطعكمش, يجي يدخل عليكم في العيد ولا انتوا عايزين تقطعوا باخوكم. ده اللي بيحصل. فهتجيب الشيخ بقى يقول لك الكلام ده كله حرام؟ نعم, يا تاخد يا تسيب, يا تدينا حقنا هنبيع لك غريب. لا مش هقول كده طبعا, مش عايزين الشيخ فلان. يبقى كثير من الاحكام على خلاف الاهواء, ولهذا ليس ضابط الحكم الشرعي ان يوافق الهوى, وانما ضابط الحكم الشرعي ان ياتي بالمصلحه الخاصه او الراجحه وينهى عن المصلحه الخاصه او الراجحه. خالف هواك او وافق, ما في احد يقول يا شيخ الشرع جاء بالمصالح. اه مش بالاهواء, جاء بالمصالح من حيث هي مصالح لا بالاهواء وموافقه اهواء الناس. نعم, هذه قاعده عظيمه جدا جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات, فكثير من الناس يميلون إلى الشهوات والشهوات وحب الرياسات تأتي منافية للحق مخالفة له, فحب الشهوات من الباطل والحرص على الرياسات والتفاني فيها باطل, فهناك معارضة ومصادمة بين الحق والباطل. فانظروا إلى هؤلاء الذين ينافسون على الكراسي في الانتخابات ويدفعون الملايين للوصول إليها, وكم يكذبون ويلبسون على الناس. فطرق الروافض والصوفية والجهمية والمعتزلة والآحزاب الضالة الآن
بقى تجد إيه؟ تجد النواب اللي بيترشح يصب لنا المسجد بقى له 100 سنة, هيجي اليوم يصب لنا المسجد وهيسعى في رصف الطريق وهيجيب لنا مش عارف إيه. ولهذا الناس تتفق الأهواء, ها استغل النائب, والنائب يقول لك إيه؟ استغل الناس. فتجد بقى المساجد وتجد مش عارف ايه وتجد بعض المستشفيات تمشي وبعض اجهزه كده هيتبرع بها للمستشفى, كل هذا لشراء مين؟ حتى ولو كان فاجرا, طالما جاب لنا الطريق ورصفه لنا وطالما جاب لنا المستشفى وطالما حط جهاز يبقى نختاره وهكذا. نعم.
قال: فطرق الروافض والصوفية والجهمية والمعتزلة والأحزاب الضالة الآن في هذا العصر كلهم أهلاكهم الحرص على الدنيا واتباع الشهوات وحب المناصب, ويلبسون على الناس لأن باطلهم لا يمشي إلا إذا ألبسوه لباس الحق. وهذا من صفات أعداء الله اليهود والنصارى, ورؤساء النصارى في غاية الخبث, وقد يكون فيهم من هو أخبث من اليهود, وقد يكون فيهم زنادقة, كما أن في رؤوس الروافض زنادقة وفي رؤوس الصوفية زنادقة فعلا. لذلك تجد عند الصوفية أنهم يقولون بالحلول ووحدة الوجود, فهذه زندقة من أين جاءت؟ من الزنادقة. وكثير من رؤساء الصوفية أخذوا
بل فقوهم أهل وحدة الوجود, فقوا نصارى وكذا, على الأقل النصارى قالوا بالحلول في رجل هو عيسى عليه الصلاة والسلام, أما هؤلاء قالوا بالحلول في كل أحد, كل أحد حتى لم يفرقوا بين رب وبين عبد, فالله حال في كل هذه. طيب وموجود في كل مكان, صار أهل وحدة الوجود والحلول حلول في كل المخلوقات, أو يقولون وجود في كل مكان, فأهل الوجود يقولون الله موجود في كل مكان, والحلول حال في كل ماذا؟ حتى لم يفرقوا بين الرب وبين العبد, فلا فرق عندهم بين رب وبين عبد, حتى من فجور وكفرهم في هذا أنهم رأوا أن كل المعبودات الواقعة على ظهر الأرض فإنما هي عبادة لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله حال فيها وبالتالي من عبد الصنم عبد الله، لأن الله حل في الصنم. وربما فسروا قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قضى القضاء الكون ألا نعبد إلا إياه، وبالتالي كل عبادة واقعة على وجه الأرض إنما هي عبادة لله. أما أهل السنة يقولون معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر يعني وصى، وليس أنه قدر وقضى القضاء الكوني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كثير من رؤساء الصوفية أخذوا الزندقة من باطنية الروافض فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا الكثير من الناس، ونشروا البدع والضلالات، وكثير منهم قد يعرف الحق ولكن حرصه على الرياسة والمال جعله يتفانى في نصرة الباطل ومقاومة الحق ورده، فتجردوا لله وتعلموا.
ولهذا يكثر الشركيات في الصوفية، ويكثر من يخرج منهم عن الإسلام. نعم.
فتجردوا لله وتعلموا العلم لوجهه سبحانه وتعالى، وأخلصوا له وآثروا الآخرة على الدنيا، وإلا يكون العلم حجة عليكم وسببا في هلاككم.
نعم، ينبغي هذا. طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة، والعبادة يلزم في قبولها شرطان: واحد الإخلاص، واثنان يبقى إذن لابد حتى تطلب العلم من تحقيق أمرين: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة. نعم.
قال: ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعض الآيات في الذين لا يعملون بالعلم.
ولهذا هذه أول نقطة نستفيدها يا إخواني في طلب العلم، وعلى طلب العلم أن يضعها في قلبه: طلب العلم عبادة، ويلزم للعلم ما يلزم للصلاة، ويلزم للعلم ما يلزم للحج. تابوا يا إخواني بارك الله فيكم، من صلى صلاة رأى فيها بطلت، من صدق صدقة رأى فيها الناس بطلت صدقته، كذلك من طلب العلم رياء للناس بطل سعيه. ولا يخفى عليكم حديث الصحيح أو حديث أبي هريرة في الصحيح: أول من تسعر به من نار يوم القيامة ثلاثة، منهم ماذا يا إخواني؟ هذا العالم الذي علم وتعلم وكذا، لكن ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. نعم. إذن هذه نقطة مهمة جدا، طلب العلم إيه يا أحمد؟ طلب العلم عباد، لازم نفهم كده، طلب العلم عباد، مثل ايه؟ مثل الصلاة، فيلزم لعلمك ما يلزم لصلاتك إخلاص ومتابعة، تخلص في علمك وتطلب العلم الشرعي الذي تنتفع به، وهو العلم على فهم السلف، هذا المتابعة في العلم، أن يكون علمك على طريقة السلف. نعم.
قال: ثم ساق المؤلف.
مش ايه؟ يأمر وينهى يعني يبين له خطر هذا وان هذا ضلال وكذا، لكن هم ما بيقبضوش على الصوفي، لا يقبضون على الصوفي، فإذا تروح تقول ده صوفي يقبضوا عليه في الحرم مكة والمدني لك. نعم. طب هو الأخ مش بيعلم يأمر وينهى؟ نعم.
ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعض الآيات في الذين لا يعملون بالعلم، كقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فعندهم علم لأنهم ورثوا الكتاب عن أسلافهم، وأسلافهم كان فيهم أهل فضل وخير، وفيهم من فيه فسق، ولكن هذا الخلف انحرف انحرافا كاملا عما كان عليه أسلافه، فورثوا منهم الكتاب لكنهم لم يعملوا به.
نعم. والغالب في الخلف بالتسكين اللام الخلف وليس الخلف أنهم يكونون أشرارا، هذا الغالب. نعم.
قال: ونحن ورثنا كتاب الله.
ولهذا هناك قال: فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وهنا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فالغالب في الخلف بالإسكان الغالب فيها أنهم الأشرار. أما الخلف فإن خلف بخير فهو على خير، وإن خلف بشر فهو على شر. فنحن خلف لسلف، ثم نحن سلف لخلف يأتي بعدنا، وهكذا. فإذا خلفت بخير فهو خير، وإذا خلفت بشر فهو شر. نعم.
قال ونحن ورثنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نعمل بهما، لأن كثيرا ممن ورثوا الكتاب تجدهم يتعلمون القرآن ويتعلمون القراءات، وقد يكون تعلم الحديث وعلوم الحديث ولكن لا يعمل.
ومثالا نعم أمثلة كثيرة موجود. شوف هذا الكوثري في عصرنا، هذا من علماء الحديث في عصرنا، ومع ذلك كان من أضل الناس. أو عبد الفتاح أبو غدة، هذا معبد عبد الكريم هذا أيضا، وكلهم صوفية وأشاعرة ومترودية. نعم.
قال ومثالا على ذلك ابن عربي الطائي كان محدثا يعرف الحديث، وقال بوحدة الوجود والحلول والضلال والشرك والبلاء، فهذا ورث الكتاب ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع لهواه،
ولهذا كفره من كفره من أهل العلم. نعم. الحلول للاتحاد هذا ابن عربي، وقد رد عليه شيخ الإسلام كثيرا، وهناك كتب في الرد عليه وفي تكفير ابن عربي. ابن عربي بخلاف ابن العربي، ابن العربي المالكي هذا من الفقهاء، فقهاء المالكية. نعم. نعم هذا ابن عربي الطائي، هذا صاحب فكرة وحدة الوجود والحلول. نعم.
قال النبهني عرف الحديث وألف فيه،
النبهني عرف الحديث وألف فيه. نعم.
ومع ذلك ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق.
ما شاء الله، شواهد حق، يا الله، شواهد حق في الاستغاثة، في جواز الاستغاثة بسيد الخلق. الاستغاثة به حيا فيما يقدر عليه ما في بأس، الاستغاثة به حيا فيما يقدر عليه هذا جائز. يستغاث بالنبي وبغير نبي، يا فلان أغثني، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فلا إشكال. أما الاستغاثة هو لا يريدها كذلك، إنما هي استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فات الصحابة هذا العلم الغزير، فات الصحابة هذا العلم الغزير أن يستغيثوا برسوله بعد موته. كم احتاج الصحابة لو كان هذا جائزا أن يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي عليه الصوفية ومن أجله يحاربون السنة والسلفية، هذا هو الذي عليه. لما يقول أهل العلم بأن هذا حرام وبأن هذا شرك، ماذا يفعلون هم؟ ماذا يفعلون؟ يردون عليه، بل ويبالغون ويكذبون. يقول هؤلاء يكفرون بالتوسل، لا، التوسل الذي هو توسل بالذات الصالح، حال الدعاء يدعو الله متوسلا بالذات الصالح، هذا محرم، ليس بمخرج من ملة. يا الله ارزقني بمحمد، هذا شرك، هذا محرم، أقصد يفضي إلى شرك، لكن ليس شركا مخرجا من الملة. يا الله ارزقني بمحبتي لمحمد، هذا عمل صالح. يا محمد ارزقني، هذا شرك أكبر. يبقى في فرق بين يا محمد ارزقني، شرك أكبر، يا الله ارزقني بمحمد، هذا توسل محرم، يا الله ارزقني بمحبتي لمحمد، هذا توسل بعمل صالح. عرفتم يا اخواني ثلاثة امور من يعيدها؟ يبقى شرك، توسل مع من صالح، محرم، في محرم، في شرك، في عمل توسل بعمل صالح. قول يا رضا. تمام. يا محمد ارزقنا، ده شرك اكبر. هذا عمل صالح، توسل بعمل صالح. نعم، ارزقني بمحمد، هذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لم يفعله الصحابة. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين لما جاء رجل النبي ويخطب عن منبر، ماذا قال؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. لو كان التوسل بذاته جائزا لما احتاج أن يأتي النبي وهو في بيته يقول يا الله، يا الله أغثنا بمحمد، لكن جاء إلى النبي الحي الحاضر ثم توسل بدعائه فقال ادعو الله أن يغيثنا، ولا دع الله بمحمد، يبقى هذا فارق كبير جدا. لكنهم لا يفهمون، هم ولا يعرفون، دينهم أصلا عند القبور، دينهم عند القبور والتوسلات والاستغاثات والذبح والنذر، وهو الغيث. حتى إخواني يسأل كبير عن هذا. ما حكم من يقول يا حسين مدد يا حسين؟ قال هذا من المجاز، والمعنى مدد يا رب الحسين. إذا صرت يا حسين جائزة، دليلها المجاز والمعنى يا رب الحسين. طيب حتى مثلا يقول ولكن الأولى للمرأة أن تقول مثلا يا رب الحسين، أبدا، هذه محادة يعني معروفة. من الذي يحلل هذا ويرد؟ أهل السنة ولا الإخوان ولا الدواعش؟ فلهذا الحرب تكون على أهل السنة. ليه؟ لأنهم يصادمونهم ويعرونهم بالعلم النافع. لكن الله غالب على أمره. نعم، كان أحمد بن أبي داود إيه؟ وأضل خلفاء الدولة العباسية معه، ومع ذلك الله عز وجل كشف الغمة وفرج الكرب ونشر السنة. نعم.
قال
نعم. حرام، لا نسمي شرك أصغر، سميه محرم. لأن التوسل ما أطلق الشرك الأصغر، ما أطلق عليه شرع شرك أصغر. نعم. أما إذا أفضى إليه فهو محرم. نقول مثلا دعاء الله عند قبر الرجل الصالح، أنا أقول محرم، ما نقول شرك أصغر. لكن الرياء شرك أصغر، حلف بغير الله هذا شرك أصغر. نعم.
قال ومع ذلك ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مليء بالكفر والضلال، وأيده علماء السوء، فأيدوا هذا الكتاب وقرزوه علماء السوء وكبار في مناصبهم ومنازلهم عند الناس، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وله أيضا كتاب جامع كرامات الأولياء،
كتب له كتب في هذا الباب وغيره، له كتب في هذا الباب في التوسل في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شركية والعياذ بالله. وطبعا أكبرهم من البوصيري الذي يقول بردته في جميع الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف الانتكاسة، مثل حاتم الشريف العوني هذا الذي كان يعني يتكلم بسلفية يوما ما، إلى أن يجاملهم ويستدل لهم بل بما يعجزون عنه. حاتم العوني الآن يجمع لهم مادة، والدد يجمع لتكفرين مادة، خذوا فائدة ثمينة، فائدة ثمينة، فائدة ثمينة. من أضل الدعاة اليوم حاتم العوني ومحمد حسن الددو. محمد حسن الددو يجمع للتكفيرين مادة، وحاتم العوني يجمع للأشاعرة والصوفية مادة. نعم.
قال
نعم نعم مثله مثل الددو. نعم.
قال وهذا النبهني من أشد الناس حربا للدعوة السلفية، وقد هلك في القرن الماضي، وكان يلبس على الناس ويقول ابن تيمية جدي في العلم.
تقريبا 1350 نبهاني. نعم.
قال ويقول وكان يلبس على الناس ويقول ابن تيمية جدي في العلم.
جدي يبقى مدح يا أحمد، جدي يا أحمد، جدي. النور النور أطفى شوي. جدي، وإلا لو جد في العلم يبقى مادح، لا ده قد يقول جدي في العلم. نعم. ويقول وهو كالبحر، طارة يرمي بالضر والصدف، وطارة يرمي بالنتن والجيف، قبحه الله. نعم. وله مؤلفات،
وله مؤلفات بعد هذا الكتاب، ولكن من أخبثها كتابه هذا شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وهو في الحقيقة شواهد الكفر والباطل والعياذ بالله. فالقرآن كفر.
يقول الشيخ سليمان بن سمحان كلاما رائعا في النبهاني هذا، يقول في النبهاني في كتابه كشف غياهب الظلام على وهم جلاء الأفهام، يقول فالجواب أن يقال من يوسف النبهاني وما يوسف؟ لا أكثر الله من الناس في الناس أمثاله، وقطع دابره وشتت أوصاله، ومن كان على طريقته ونحلته من أحزابه وإخوانه وأهل ملته، لأنهم من الغواة الصعافقة المتمعلمين، ومن أهل الجهلة المتمردين المتبعين غير رسول المؤمنين والسلكين على طريق الغلاة المشركين. رب لا تضر عن أرض من كافرين ديارا، إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكان هذا الرجل مسمى بيوسف النبهاني من أهل فلسطين، من أنباط قرية أجذم، من أهل حيفا، ثم سكن في بيروت، وكان قاضيا فيها يحكم بالقانون ويدعو الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب العجاب أن هذا الرجل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في مدائحة تجاوز فيها الحد وأفرض فيها وألحد، ومع ذلك يحكم بالقانون المخالف لشريعة الرسول المأخوذ عن حكم الإفرنج من النصارى ويدع حكم الله ورسوله، وهذا من أشناع التناقض وأبشعه. وصنف كتابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أئمة أهل الإسلام وبيّنوا ما في كتابه من الأغلاط والأوهام والغلو المفرط الذي خرج به من دين المسلمين إلى دين عباد القبور من المشركين. وكان في عقيدته على طريقة أهل الاتحاد كابن عربي وأمثال من أهل الكفر والعناد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وهم من أكفر خلق الله على الإطلاق من أهل الزندقة والنفاق، وكان يجحد علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، وأنه ليس فوق السماء له يعبد ولا يصلى له ويسجد، بل ليس فوقه عندهم إلا العدم وحده، وبيان ذلك بقوله في رؤيته الصغرى وذكر ذلك. نعم.
قال: فالقرآن كفر من يدعو غير الله سواء كان المدعو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا وجعله أضل الناس، وهذا يكذب على الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وكذلك كتابه جامع كرامات الأولياء في مجلدين فيهما من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان أن يحكي بعضه، كرامات مفجلة من الفسق والفجور والخبث والضلال. فهؤلاء من علماء السوء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما قال الله تعالى فيهم: وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الشاهد: أن أغراض الدنيا تأتيه فيترك الحق ويقول غير الحق ويحكم بغير الحق ويخبر بغير الحق ليحصل على هذا الغرض الدنيوي، ويقول سيغفر لي وهو مصر على الباطل ويجيئه غرض آخر فيتكالب عليه ويقول سيغفر لي وهذا من الأمان الباطلة. فالله عز وجل يقبل التوبة من العبد إذا أذنب وتاب، لكن هؤلاء ليس عندهم توبة صادقة وإنما أمان كاذبة، وهذا حال الذين ورثوا الكتاب ولم يعملوا به ويقولون غير الحق ويؤثرون الدنيا على الآخرة، هذا حالهم وهذا وصفهم، ولهم أوصاف أخرى في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلم ويعمل وأن يجنبنا حب الدنيا وحب الشهوات والرئاسات فإنها مهلكة، نسأل الله أن يجنبنا هذه المهلكات، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين. طيب نصلي ونكمل بعض الله.